علينا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الحديث الخامس من الاحاديث المتعلقه بفضائل القران هو حديث رواه ابو داود في سننه، قال حدثنا مسدد اخبرني يحيى عن سفيان حدثني عاصم بن بهدله عن زر عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران يقال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك أو منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث قلت رواه أبو داود. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، يقال له من يوم القيامة عند الجنة وفي رتب الجنة، يقال لصاحب القرآن صاحب، الصاحب يقال لمن هو ملازم لتلاوته وحفظه وتكراره والهذل، فيقال له صاحب القرآن. وأما الذي ليس له من القرآن الكريم إلا أحيانا يقرأه، وربما أياما يفوت القراءة، ولو شيخ لمن إلا ما كان في الصلاة والهذل، فهذا بعيد عن أن يقال صاحب القرآن صاحب، نعم، بكل ما تحتمل كلمة الصحبة من الملازمة. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ارتقي بمعنى من الرقي والارتفاع في الدرجات والمنازل، وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا. إذن أيها الإخوة، كذلك لا بد أن نهتم بترتيل القرآن الكريم، لا بد أن القرآن الكريم على كل حال له أحكام معروفة عند العلماء بأحكام التلاوة وأحكام التجويد، لها قواعد بسيطة بسيطة، بمعنى ربما الواحد قد يستغني عن الجانب النظري منه ويعتمد على الأداء فقط. كيف يعتمد على الأداء؟ بمعنى يأتي لواحد ممن ربما يعرف بأنه عنده شيء من المعرفة بأحكام التلاوة، يقول اسمع لي وأنا أقرأ عليه، يقرأ عليه فيصح له بعض الأخطاء الظاهرة، الأخطاء التي ربما كبيرة فاحشة لا يليق أن يقرأ بها الشخص في التلاوة. فممكن بقراءتين ثلاثة تبقى الأخطاء تتناقص تدريجيا تدريجيا، بمعنى أن إذا كان عندك خطأين محتمل أن غدا يكون عندك خطأ، إذا كان ربما عندك أخطاء ولحن واضح ممكن جدا نحن قد نستحي منك ولا نوقفك، المفروض وقفك في القراءة تقصر القرآن الكريم، راك ممكن تعبث من القرآن الكريم، هذا أمامنا، فما أدراك إذا كنت تقرأ القرآن الكريم في بيتك. إذا هذا القرآن الكريم في محل إنسان لابد من الاهتمام به وتعظيمه وتعظيم شعائر الله عز وجل، يقرأه قراءة صحيحة خالية من الأخطاء، نعم خالية الأخطاء، لا أقول أخطاء الدقيقة التي لا يلتقطها إلا أهل الاختصاص، لا لا، هناك أخطاء بكل حال جلية واضحة. قلت الشخص إذا كان فقط بمجرد أنه يعرض قراءته على من هو عنده أو ظن به أنه من أهل هذا الفن، قال اسمع لي يوميا مثلا أقرأ كذا صفحة، فاتحة صور كذا ونحو ذلك، تبقى إن شاء الله أخطأ أنت تدريجي تتناقض يعني تسير إن شاء الله. نعم نعم. إذن يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك أو منزلتك في بعض الروايات عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها. وهكذا لذلك قال أهل العلم أن منازل الجنة هي على عدد آيات القرآن. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله اتفقوا على أن القرآن الكريم لا يقل عن 6000 آية، إذن وإنما اختلفوا فيما زاد على 6000. فالذي يحفظ القرآن الكريم كله ويقرأه كله فإنه تنتهي منزلته عند آخر آية القرآن، والذي يحفظ دون ذلك فهو دون ذلك والحلف. إذن أراد أن يكون في الدرجات العليا في الجنة فليستكثر من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى ويقرأه قراءة صحيحة جيدة. قلت عندنا حصة هنا في المدرسة ومن فروض يعني أحيانا أن تساهلنا مع الأخوة أننا نقولها بجانب طاقة عادية من أجل أن تصحح التلاوة، من أجل أن تصحح التلاوة فقط. إذن قامت الحجة على كل واحد قال أنا قصر القرآن الكريم، ما عنده حجة يقول لك أنا مانيش اللي يعلمني مانيش اللي يقريني أو غيره، موجود حتى خارج المدرسة موجود بحمد الله. ما عليه إلا أن تتوفر هو الهمة والداعي وقوته من أجل أن يحفظ وأن يقرأه قراءة صحيحة. الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. نعم توقفنا عند قوله تعالى. نعم. قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء. ذوات الأقراء معناها هناك من النساء من عدتها بالأشهر وهناك من عدتها بالقرء. إذن ذوات الأقراء صنف من المطلقات. كلمة المطلقات لفظ عام شامل أنواع المطلقة. يمكن للرجل أن يطلق المرأة قبل أن يدخل بها، هذا صنف. يمكن أن يطلقها بعد الدخول بها، ويمكن أن يطلقها قبل الدخول بها هل فرض لها مهرا أو لم يفرض. بعد الدخول بها قد تكون هذه المرأة حامل وقد تكون غير حامل. هذا الطلاق قد يكون هو الطلقة البائن أو طلقة كذلك رجعية، وقد تكون كذلك هذه المطلقة نوع طلاقها خلع على أن الطلاق إلى أن الخلع كذلك. إذن هذه أصناف في الطلاق، وينبغي سيما لمن هو متزوج وربما عنده يعني حالات مع أهله أن يستوعب خصوصا على الأقل ما له صلة به من هذه الأصناف. قال هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات. قال الأمر، وهذا لكل حال انتبهوا لأسلوب الإسلام الكريم أنه يورد الخبر لكن مراد به ماذا؟ الأمر وصيغة الخبر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء كأنه قال ليتربصن. إذن مأمورات أن يتربصن. نعم، وهذا ربما قد يكون أبلغ من الأمر أن يورد على أن الخبر. قال هذا الأمر من وقد يكون أمر من الشأن أو القضية أو الحل. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات. هنا الظاهر أن الأمر من الخطاب بالأمر طلب. قال المدخول بهن، والمقصود بالدخول انتبه، المقصود بالدخول معنى أن الرجل بعد أن عقد على امرأته دخل بها أو نقول أنه بنى بها. معروف للدخول على الليلة التي الرجل يدخل بزوجته والفقهاء عندهم أن التي اختلى بها لها حكم الدخول، وهو قول قوي ذا بين كثير العلم. هذا يقع كثير من الشباب يقع من هذا الرجل مثلا يعقد على مرأة لم يدخل بها في ظروف معينة لم يدخل بها ولكنه اختلى بها، معنى اختلى بها بمعنى أنه كان معها في مكان لو جامع ممكن لا يشعر بها. هذه الخلوة تعطى حكم الدخول، ومعنى أنها تعطى حكم الدخول إذا طلقها بعدها فلها المهر كاملا، معنى تستحق المهر كاملا. وأما إذا مجرد العقد عليها فقط ولم يدخل بها فسوف يأتي إن شاء الله بيانه أن لها إذا فرض لها شيء المهر فلها نصفه. إذن قال بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء هكذا على وزن فعول، على وزن فعول ويمكن يجمع على وزن أفعال. قال ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء، يعني بعد ما يطلقها الزوج، مش بعد ما يصدر القرار من المحكمة. يبنى سوي غلط يحسب بعد ما يصدر القرار من المحكمة، لا المحكمة ما هي إلا هيئة إدارية فقط توثق هذا الذي وقع بينك وبين زوجته. كثير من الناس يطلق زوجته بعد شهر، بعد شهر ولا طلق، لفظ بلفظ طلق وقال لها أنت طالق. نعم، ولكن الإجراءات الإدارية تأخرت حتى إلى شهر مثلا بعد يعني دخل المحكمة، والمحكمة تدير جلسة أو جلسة أو جلسة أخرى، ثم هو مزال في المحكمة. لابد القرء يبدأ من يوم تلفظ الزوج بالطلاق، يبدأ من ذلك. إذن يحسن ثلاث قروء، ثلاث قروء يعني سوف نأتي كذلك إلى تفسير القرء. ما هو القرء؟ بعض العلماء قال القرء هي الأظهار، وبعضهم قال القرء هي الحيض، بمعنى تحيض هو القرء الأول، تحيض ثانيا هو القرء الثاني، تحيض ثالثا هو القرء الثالث. إذا بعدها هذه المرأة خلاص تخرج من دار الزوج تمشي الظاهرة، وإذا أراد أن يراجعها في الطلقة الأولى أو الثانية لابد لها من عقد جديد. نعم، عليش نتمم ثم نعودها إلى هذا التفصيل. قال وقد أخبر بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها، إذا طلاق الزوج قلنا المحكمة ما هي إلا هي إذا توثق هذا الذي وقع بينك وبين امرأتك. طلقت امرأتك، قال الله عز وجل أحصل عدتها، إحصاءها معناها من يوم تلفظ الزوج بالطلاق، أو تلفظ وكيله اللي قال رب الفلد لك ضرق ذاك اليوم، ده يعني يحسب العدة. بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت، الأمة يعني عبد مثلا أو حر متزوج بأم، فإنها تعتد عندهم بقرؤين لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض. إذن إذا كانت هي على النصف من الحرة فثلاث قرء نصفها ما هو؟ قرء ونصف، إذن القرء لا يتبعض. إذن فماذا مدام لا يتبعض فقرأين. نعم، قال لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قال قالوا ولم يعرف بين الصحابة اختلافا، وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء، الأقراء هو نفسه جمع قرء، يجمع قلنا على قروء ويجمع كذلك على أقراء، يجمع على قروء ويجمع على أقراء. إذن اختلفوا في المراد على قولين فيه. منهم من قال بأن القروء إنما هي ماذا؟ الحيض. ومنهم من قال بأن القروء المراد بها ماذا؟ الأطهر. إذن على قولين نعم. وعندما نقول قولين يقول بعض العلماء ذلك أنه إجماع، بمعنى لا يجوز إحداث قول ثالث. قلنا في قولين ثلاثة مسألة، معناها من أتى بقول ثالث فقد خرق الإجماع. قال أحدهما أن المراد بها الأطهار، المراد بالأقراء الأطهار. وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن لأبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم، وتدرون من الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار، الأقراء الأطهار. إذن هذا قول لعائشة رضي الله عنها، وقول لكذلك بعض الصحابة من الأقراء. وكلمة قراء أو القراء اشتقاق الكلمة المأخوذة من الاجتماع، الاجتماع. إذن الذين قالوا بأن الأطهار قالوا اجتمع الدم في الجسد كله، والذين قالوا بأن الاجتماع هو اجتماع الدم في الرحم هو الحيض. نعم. وهذا إذا كنت في اللغة العربية، في اللغة العربية كلمة القروء لفظ مشترك، لفظ مشترك بمعنى يطلق وضعا على معنيه. هذا هو الذي يسمى مشترك، وربما يمر بنا ما يمر من هذا النوع من الألفاظ لننتبه. هناك ما يسمى عندنا في العربية اللفظ الذي هو نص في مدلوله في معناه، يقال نص نص بمعنى لفظ وضع لمعنى واحد، معنى واحد لا يقبل الشركة. وهناك ما من الألفاظ وضع لمعنيين اثنين ورفض واحد، ولكن يستقع على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. فكلمة قرء تستعمل بمعنى الأطهار وتستعمل بمعنى الحيض، وليس هذا بأولى بالمعنى في العربية هكذا أصلا. ولذلك كان الخلاف فيها كذلك بين العلماء قوي جدا، ويترتب عليه طبعا ما يترتب. إذن القول الأول قالوا بأن الأقراء المراد بها ماذا؟ الأطهار. فقالت عائشة صدقتم وتدرون من الأقراء إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك، وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك وهو الأمر عندنا. إذن الرجل أولا عندما يطلق امرأته طلاق السني، السني طلاق الشرعي الواقع وفق الشريعة الإسلامية، ما يكون في إنسان يعني خلط حتى في الطلاق، بالإضافة لأنه خلط حتى في النكاح. إذن طلق من أراد أن يطلق زوجته، من أراد أن يطلق الطلاق مباح جائز، جائز. وأما حديث أبغض الطلاق إلى الله أو أشد أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف. وحديث كذلك ثلاثة جد من جد وهزم من جد الطلاق والعتاق والنكاح، حديث كذلك ضعيف. هذا من الحديث المشهور الذي ربما تسمعونه على أسئلة كثير من الخطباء والوعاظ والمذكرين. الصحيح أن الطلاق جائز، نعم قد يكون مكروه، قد يكون مكروه. إنسان عنده امرأة ما شاء الله دينا كذا كذا ويطلق، لا كذا فقط يطلق، ليس هناك سبب مذكور أو سبب تافه لا يكذب. دليل هذا الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلت مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وبعد ذلك لما يطلق الطيب حتى المرأة وعراء أحسنها ولقى. إذن الأصل في الطلاق أنه يجوز، ولا إشكال في أن يطلق الرجل امرأة تبين له أنه اللودن. ليش؟ لأنه تأكد بأن هذه المرأة لا تسهل أنها عشرة. والشريعة قبل ذلك على كل حال ارتبت ترتيبات. كثير من الناس الذين يطلقون يكون طلاقهم من الإزعاف. من أيام يقطع في الملح زيدة ولا يلقاها مثلا خرجت بلا أذن ولا إلى آخر ذلك تقول لنا خلاص خرجت ضربك علي ومزيد الشفوك ومزيد كذا ومزيد كذا إلى آخر. لا ليس هذا هو الطلاق. الطلاق في الشريعة الإسلامية هو أمر مبيت مبيت بأن الإنسان حسب له حسابه وسلك له قبل ذلك ما سلك الخطوات التي إن أمكن أن لا يصل إليه فلا يصل. قال تبارك وتعالى واللاتي تخافن نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الإنسان يعظ امرأته يذكرها بما يجب عليها تجاه زوجها وذلك بالكلام الذي ربما يجعلها تتعظ وتتذكر ونقول. ثم قال واهجروهن وذكر أن الهجران محله إنما هو المضجع فقط ليس الهجران الذي ربما يعني حتى الكلام في كلام لا الهجران في المضجع بمعنى وأنت في الفراش تقول لها يعني الفراش على الأيام ابتعد عنها. وكذلك نرجع إلى ما تقدم الآيات قبل هذا الموضع الذي قال في الله عز وجل للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله لا يكون كالجاهلية. الجاهلية كان أمر فيه إهمال بل فيه ربما تحايل على المرأة. الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة إذا أشرفت على العدة رجل ثم يطلق إذا أشرفت على دير يبقاها كذا معها حتى يعني يكره الأحياء في الوطن. الشرع وضع حدا مثل هذه النوع من التصرفات التي تتأذى بها المرأة. الله عز وجل قال نعم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. عادي الإنسان إذا حلف لامرأته ألا يعني يقربها مثلا طيب احلف يمضي الشهر الشهرين الثلاثة إذا زاد الرابع بعد الرابع قال إما أن ترجع وإما أن تطلق لا تبقى هكذا أبدا هكذا الشريعة مضبوطة. إذن هذا الإيلاء لحال الهجر كذلك لا يجوز الإنسان يهجر امرأته ولا يمشي الشركة الفاست شهور ولا سبع شهور ولا ثمان شهور ولا يمشي الخارج في العام ربما ونحو ذلك. لا إذا كانت المرأة لا استطاعت عدة يمكن أن ترفع أمرها نعم إلى من ينظر فيه فيعني تقول أن لا أستطيع أن أقامها فتطلب الخلع من هذا الرجل أو تطلب أن يطلقها. إذا قلت أولا الخطوة الأولى هي عظوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن. الضرب كذلك وسيله من وسائل التهديد تؤدب المرأة بالضرب. الضرب هذا من صباح ومساء اليوم وغدا وامام اطفال ويسمعه الجيران ونحو ذلك واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا على المسلمين. ثم ايضا ذكر الله عز وجل ايضا خطوه اخرى غير هذا الموضع. قال تبارك وتعالى إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني بمعنى أن الأمر قد يكون يعني ممكن الزوج قد يخرج عن سيطرته أمر فيحتاج إلى تدخل أشخاص معنيين بهذه العشرة بمعنى مثلا أخوها عمها ونحو ذلك من أولي الأشخاص الذين ربما يبدو عليهم أنهم عقلاء يتفهمون يمكن أن يجلسوا للمشاورة وذلك تأتي كذلك حكم منه حتى إذا ظهر لهما أنه لا بد أن يقع الطلاق فيفصلني في الطلاق. هذه أحكام الشرع هكذا نعم. فإذا تبين لهذه الزوج أن هذه المرأة بعد هذا كله لم يستقم حالها يبيت الطلاق. ما معنى يبيت الطلاق؟ قال هذه المرأة في الحق حائض، لا يجوز أن تطلق وهي حائض. هذه المرأة صح طهر، ولكن هذا الطهر وقع بين الإجماع جامعها فيه، لا يجوز أن تطلق بعده. إذن انتظروا حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت لا يمسها في ذلك الطهر الذي يريد أن يطلقها، ويقول لها صباحا أو مساء في الوقت هل أنت طالقة أو راني طلقت ولا راكي مسرحة؟ هذه عبارة صريحة، صريح والطلق لا تحتاج إلى نية. مش يقول لك أن طلقت كنت قاصد بها شربيني الماء، لا يجوز أن تضع لك كلمة أصل اللفظ موضوع للدلالة على معنى واحد فقط، وهو إنهاء العلاقة الزوجية. إذا قالها انتهى. نعم، إذا قال غيرها من عبارات تحتاج إلى نية التي هي كناية، خرج عليا شيل ضربات هز قشاش ما تشوفوش درج عليا وكذا من العبارات. نعم، هذه تحتاج إلى نية، بمعنى أن يسأل قال ماذا كنت تريد بهذه العبارة. أقول لك ربما هو على باله بل لو أسمع السلسلين مع الكتوى، لكن ناوي بها أنك يعني موش طلاق راح لا يقع طلاق. بعض الناس هكذا لكل حال، لذلك كثير من الناس لكل حال، كثير منهم لو كان قاضي لا حلفه، يقول له حلف يمينا أنك لا تريد كذا. نعم، إذن قلنا إذا قال هذه العبارة الصريحة هل طلقتك أو سرحتك، هذه عبارة لا تحتمل إلا هذا المعنى الذي وضعت له، هو إنهاء العلاقة الزوجية والتفلت، لا يقول لك أنك تنوي. نعم، طلقتك مثلا. نعم، إذا قال غيرها من العبارات وطلقها قلنا في ماذا؟ طهر لم يمسها، في طهر لم يمسها، هذه تعتبر طلقة. أراد هذا الرجل أن ندم بعد ثلاث أيام، بعد يومين أو في المساء، قال وجدت المرأة أخطأت فقط في العشاء وكثرت الملح وكذا وكذا والسبب، ورجع نفسه وندم وذلك. قال إذن أنا أرجع، يشهد اثنين، يشهد اثنين، فيه قول بالوجوب، فيه قول بالندبية، يشهد اثنين من 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 العدود، لو دراني بغي نرجع معها، يعني طلقت وراني بغي نرجعها. وإذا جامعها بنية الرجعة لعله إن شاء الله يكفي، ذهب إلى بعض العلماء، جامعها بنية الرجعة، مش لا جمع قال زي ما رجعت لا يجوز، ولكنها تعتبر راجعة، هذا يعتبر رجح الآن، وهي امرأته ما يحتاج إلى عقد جديد. قلنا هذا كله ما دامت في العدة، عدة قلنا هي ثلاث قروء، ثلاث قروء معناها راهي الآن في الطهر لم يمسها تحيض، هذا هو القروء الأول، على القول بأن القروء هو حيض، تحيض هذا القروء الأول، تطهر ثم تحيض هذا القروء الثاني، تطهر ثم تحيض هذا هو القرء الثالث، إذا أكملته صار هذا الطلاق يسمى طلاقا بائنا. ما معنى بائنا؟ من بيننا، بين معنى الانفصال، وصار هذه المرأة لابد أن تخرج من هذا البيت وتذهب إلى بيت أبويها، وتصير مرأة يمكن لأي واحد أن يتقدم لخطوبتها، ويصير هذا الرجل الذي كانت فيه امرأة ولو كانت أم أولاده واحد من الخطاب، إن أقبلت عليها كذلك وإن لا قالت لا تمشي الواحد أخر فلا بأس. لكن في خلال هذه الفترة التي يقولنا ثلاثة قروء يجوز له أن يراجع في أي وقت، ولا يحتاج إلى أن تقبل ولا تقبل ولا يقبل بها ولا يقبل بها زوجته، ولا يجوز لأحد أن يتقدم إلى خطوبتها في خلال هذه الفترة. وإذا تقدم شخص عالم بأنها ما زالت في عدة وخطبها أو عقد عليها فنكاحه باطل، معناه كأنه تزوج بامرأة رجل فهي زوجته، ولذلك لا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا إذا كانت بائنة، بين كل حد ما كل ثلاث صفحات بينونة كبرى لا يمكنها الرجوع. هذه تكشف بعضها نعم. ولا نفقة إلا إذا كانت حاملة تتضع الحمل. وأما إن لم تكن كذلك فتبقى في بيت الزوجية. في بيت الزوجية يدخل على نعم يدخل يطلع كشف خاص وكذا إلى أشياء نعم. وهي في بيته ليس كما هو معتاد عندنا الآن في تصرفات الناس أن المرأة مباشرة عندما يصرح إلى رد الطلاق يسبق الله 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 هذا خطأ. الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ولا يخرجن ولا تخرجن حق الله في أن تبقى نعم. والرجعة كذلك حق للزوج الزوج متى أراد أن يرجع على المرأة أي لحظة أي وقت نعم 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 عدم انتشار أقول لك السبب لعله السبب غالب طلاق الناس غالب طلاق تطليقات الموجودة هي تطليقات بسبب غضب وطبعا عندما يكون غاضب كيف تبقى معهم هم متغاضبين واحد منهم ربما لا يريد أن يستمع له ولا يتكلم معه إذن لذلك مباشرة المرأة تغضب كأي شخص عندما يغضب يتفارق مع الشخص هذا ولا يبقى معه هم تصرفات فاسدة ومصادمة للشريعة. الشريعة الإسلامية فيها أنه لا يمكن أن تقبل. بل وأقول لإخواننا كل حال لأنهم مفروض أن يكونوا معتنين بها. المرأة عندما تذهب إلى بيت أهلها وهي في أثناء العدة هي زوجتها وأنت مسؤول عن تصرفاتها. لا بد لك أن تراقب حالها وأعمالها ودخولها وخروجها ونعودها. وفي أي لحظة من اللحظات ما تدري هذه المرأة ماذا تفعل في نفسها ولذلك فأنت مطالب بأن نفترض أنك ربما ما استطعت أن ترجعها ولكن لابد لك أن تقيم المراقبة عليها وهي في بيت أبيها وأمها نعم. قال هذا المذهب مالك والذي بدأ به المؤلف رحمه الله أن يعني القروء هي ثلاث هي الأطهار هي الأطهار نعم. قال يريد قول وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها فقد برئت منه إذا سوف تكون الطهر الذي طلقها فيه يحسب المالك الطهر الذي طلقها فيه وإن كان هو في الحقيقة ليس للقرء كاملا وإنما هو مثلا قد يكون نصفه قد يكون أيام بقي منه فقط أن قلنا الطلاق الشرعي السني أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم ينسها إذن هذا بعدما طهرت من حيضة ممكن ما طلقها خمس أيام ست أيام عشر أيام إلى آخره وفي نفس الوقت كذلك أيضا لم يجامع ثم بدأ له في يوم عشرين من الطهر أن يطلق هل هذا قرء؟ ليس قرء كامل إنما هو بعض قرء هذا من أهم ما يورد على المالكية كيف تقول مثلا ثلاث قرؤ والقرء الذي يعني طلقها فيه ليس قرء كاملا ليس لنا في حق رد جواب إلا ما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسق إذن قال أشهر وإنما هما شهران نصف طيب وعشرة أيام وعشرة أيام كذلك إذن قالوا هذا قال الله عز وجل الحج أشهر هكذا قال أشهر قال شهران وما كمل شهر إذن نجيب في العربية أنك تقول مثلا أحيى الليلة أحيى الليل هو طبعا لم يحيي كله معناه من مغربه إلى طلوع فجره وإنما أحيى معظمه فقط يطلق عليه إذن ثلاثة قروء يمكن أن تطلق ويراد بها يعني غالب الشيء نعم. إذن فالمالكية قلنا مجرد ما يطلقها في الطهر ذلك الطهر يحسبه تحيض المرأة تطهر هذا الطهر يحسبه كذلك تحيض المرأة وتطهر هذا الطهر هو الطهر الثالث دخولها في الحيض الثالثة هو الوقت بينهن بخلاف القائلين بالحيض نهاية الحيض الثالثة هو وقت يعني البينون البينون الصغرى إذن هذا هو الذي ربما يتنصر عليهم ما ليش نسأل على كل حال حب كذلك ولا بأس لكل هذا إذا كان هذا حاب أسألنا هذا الموضوع لأنه موضوع كثير من الناس يطرحون في أسئلة وربما وكذلك أقول لإخواني ما دام بحمد الله الواحد يستطيع ما في شيء صعب في هذا الباب صح في بعض آيات قال العلماء أنها أشكل آية ولكن الموضوع في نفسه واضح أحكامه واضح بل بعضنا ممكن جدا عادي يجيب من الناس رأى مسألة بسيطة هو فاهمها متأكد أنه يجيبه قال هذا هو الحكم الذي نعلمه فيها وكذا وكذا لو أن نحن قلنا الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسسها فيه لم يمسس لم يجامعها فيه ماذا لو طلق امرأته في حيض كما هو كثير من طلقة الناس ليس في حيضة أو في طهرة أو كذا جامع أو جامع مجرد ما يأتي يعني عليه صول الغضب يطلق إذن هذا الطلاق التي هكذا هكذا أحوال بعض الناس يطلق امرأته وهي حائض وهي حائض لا إشكال إذا طلقها وهي حامل ولكن كان إشكال إذا طلقها وهي حامل تعرفون أنه لا مانع أن يطلق الرجل امرأته وهي حامل حامل يطلقها عادي جدا لكن لا يجوز لها أن تتزوج بغيره وهي حامل لا يجوز لكن يطلق ويحمل لكن عدتها ان تضع حملها اذا قلت ماذا لو طلق رجل امراته في حيضه حال طلق هذا فعل لا يجوز له كل حال ولكنه مع ذلك فعل هذا هو الذي فيه خلاف العلماء هل يقع الطلاق ام لا يقع الصحيح انه يقع انه يقع نعم لدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه امره فليراجعها نعم اذا الطلاق الذي وقع في حيضة يقع ويعتبر الرجل هذا المطلق قد طلق امرأته وهو عاصي وهو عاصي نعم طبعا قلنا واقع والقول الثاني اذا ما زال الكلام في القرآن ما هو القرآن هو اطهار من حيض القول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة حتى تطهر من الحيضة الثالثة دخول الحيضة الثالثة فقط أو انقطاع الدم دم الحيضة الثالثة هذه المرأة التي كانت مع زوجها في أثناء العدة وكان زوجها مخير مخير بين أن يرجعها في أي لحظة يرجعها في أي لحظة يستطيع أن يرجع امرأته ما يحتاج إلى أن يعقد عليه عند الطالب ولا إلا بمجرد شاهدين فقط شاهدين إلقاها ماشي نسوا لا يجب أن يسمع أنني طلق امرأته وأنني أبغى يرجعها يجي الثاني يقول أنني نعلمك أنني طلق امرأته وأنني أبغى يرجعها خلاص يرجع امرأته أن صارت يعني راجعت وعادت إليه ويحسبها فقط وفي طلقة ثانية كذلك مثلها إذا راجع يحسبها طلقة ثم تأتي الطلقة الثالثة إذا طلقها هو الذي يسميه الفقهاء البينونة الكبرى لا ليس له مجال لإرجاعها لا ترجع إلا بعد أن تنكح زوج غيرها كما سيأتي كذلك شرط التصريح هذا لا قلت ارجع لك الحمل منكم قال بوجوبه وقال بنجبيته لإشهاد على الإرجاع حتى الطلاق في إشهاد لأنه الإشهاد على الرجوع يتضمن الإشهاد على الرجوع. ما في ما نعم. قال والقول الثاني أن المراد بالأقوال فضل الندم. أن في الإرجاع تقصد يعني يمتعها لما 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 هم يشتركون يعني المرأة تشترك ولا ماذا؟ يعني هو يعطيها هذه المرأة وفي حق الذي نطقت به الشريعة بالنسبة للمرأة التي طلقها الرجل قبل الدخول بها ولم يفرض لها ولم يفرض لها رجل تزوج عقد على مرأة ولم يعني يسمي لها مهرا قال لها شو نعطيك 5 ملايين ولا 10 ملايين ولا كذا قال لها نعطيك المهر ولكن ما اعطاش مهر معين هذا هو الذي قال الله تعالى امتعوهن على الموسع قدره وعلى المحسن قدره متاعا في حق على المحسنين واما ما عدا ذلك اذا جبر خاطرها ونحو ذلك فلا باس لكن موش لكن ليس من شروط قال والقول الثاني أن المراد بالإقراء الحيض فلا تقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة زاد آخرون وتغتسل منها قال الثوري أن سور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي فقال عمر لعبد الله يعني بن مسعود أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال وأنا أرى ذلك ما دون أن تحل لها الصلاة من ما دامت أنها في الحيض قال وأنا أرى ذلك وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن مسيب وعلقمة الأسود وإبراهيم المجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين رحمه الله والحسن وقتادة والشعبي وغيرهم أنهم قالوا الأقراء الحيض وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه إذن أبو حنيفة رحمه الله هذا هو الذي ذهب إليه وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد محمد رحمه الله وذهب المالكية والشافعية كذلك إلى أن الأقراء إنما هي الأطهار قال وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وحكى عنه الأثرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن صبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيدة وإسحاق بن راهوية ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن مغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك دعي الصلاة إذن الذي تدع فيه الصلاة هو ماذا؟ هو الحيض إذن هنا قال دعي الصلاة أيام أقرائك من أيام حيضك إذن فهذا قوي كذلك في من ذهب إلى أن الأقراء المراد بها الحيض ولعل هذا هو الراجح كذلك أن الأقراء المراد بها الحيض وهذا قوي إلا أنهم ممكن جدا الذين يقولون بخلاف هذا القول يقول لك نحن متفقين على أن القرء فإذا جمع إما أن يجمع على قروء وإما أن يجمع على أقراء فإذا جمع على أقراء فالمراد به الحيض كما في هذا الحديث ويبقى الاشتراك إنما هو في المفرد القرء أو في القروء والله عز وجل قال 3 قروء قال بمركة 3 بالتاء كل العشرة في عد ما أحاده مذكرة. إذن وعندما قال ثلاثة قروء في القروء هنا المراد به ماذا؟ الطهر، لأن الطهر مذكر، هذا مما استدلوا به على كلام. نعم البيت، هذا بيت لابن مالك من ألفية، قال ثلاثة بالتاء، ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكر، معنى إذا أردت أن تعد معدودا مذكرا أي مفرد مذكرا فتأتي بالتاء مع العدد، إذا كان معدود ماذا تقول؟ ثلاثة رجال، تقول ثلاثة نسوة، وتقول مثلا ثلاثة أطفال، تقول ثلاثة أطفال، إذا تأتي بالتاء مع العدد إذا كان المعدود ماذا مذكرا، وإذا كان المعدود مؤنثا فتحذفها. فهذا تدخل به بعضهم وقال ها هو دليلنا على أن القرآن إنما مراد به الأطهار، قوله تعالى تربصنا بأنفسنا ثلاثة، قال ثلاثة بالتاء قروء، إذن في القروء المراد بها الأطهار اللي هو المذكر، فالقروء جمع قروء والقروء مذكر، إذن لذلك أتى بالتاء مع العدد، لكن في الحقيقة ليس بذلك من حيث السنة. نعم تقول حيبة، نعم قال وقال ابن جرير، وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العربي الوقت لمجيء الشيء المعتاد، أصل القرء، وهذا كلام كذلك آخر، الوقت، أن القرء معناه الوقت، الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم. قال لها دعي الصلاة أيام أقرأك، فهذا لو صح لكان صريحا نعم، ولكن حتى الآخرين على كل حال حضرني شاهد يقول فيه في كل عام أنت جاشم رحلة تشج لأقصاها عظيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من فروء نسائك. هذا الشاهد يستدل بكذلك على المراد بالأطهار، شاهد من كلام العرب. قال فلو صح نعم فطلقوهن نعم صح يذكرون فطلقوهن لعدتهن إن صح يذكرون شيء لكن لا يحضرني بالضبط يعني. نعم فهو كقوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس فطلقوهن لعدتهن، معنى أن العدة إذا كانت تتأخر إلى وقت الحيض معناها كان وهو الطلاق الشرعي يكون في الطهر، فإذا كان القرء إذا كانت العدة هي الحيض فلم تطلقها لعدة معناها سوف تطلقها في الحيض، ما أدري هل فهم جامع. وإذا قال فطلقهن لعدة والطلاق الشرعي يقع في الطهر، أنت إذا قلت بأن القرء هو الحيضة سوف تطلقها في أيام الحيض، إذن فطلقهن لعدتهن هذا إنما يتناسب مع من يطلقها الطلاق السني وهو في أيام الطهر، أيام الطهر معناها مباشرة إذا طلقت اليوم جت العدة اليوم، بخلاف الذي يقول الأقرى إنما هي الحيض ويطلق اليوم ولكن اليوم كلها لا يحسبها، إذن هو سوف ينتظر يحسن القراء عند الحيضة، والحيضة ممكن نزلت لها 20 يوم، هذه الأيام ماذا تحسب؟ هل هي من العدة وليس من العدة؟ لعله هذا إن شاء الله المراد. وقال ابن جرير، وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العربي الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم، وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم، وهذا قول الأصمعي أن القرآن هو الوقت، هو الوقت نعم. وقال أبو عمر، أبو عمرو بن علاء: العرب تسمي الحيضة قرآن وتسمي الطهر قرآن. العرب اللي تنتبه، قلنا أن يعني الألفاظ في العربية منها ما يسمى المشترك، والمشترك قد يكون بين معنيه تضاد، قد يكون بين معنيه تضاد نعم. نوع المشترك نعم. المشترك إذا كان من غير التضاد يمكن أن نلتمس له قرينة تصرف إلى أحد معنيه، لكن إذا كان متضادا حتى القول القائل بأنه يمكنك أن تجمع بينهما لا يتأتي، لا يتأتي نعم. نعم قال أن القرآن والوقت، وقال نعم، وقال جميعا قرآن. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرآن يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين، وإنما اختلفوا في المراد من الآية، يعني كأنه لم يختلفوا في ما المراد بالقرآن الطهر أم الحيض، ولكن اختلفوا فقط في الآية ما المراد بها. وقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ولا يحل لهن، من المطلقات، المرأة المطلقة، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إذا المرأة هي المعول الوحيد عليها، هي التي سوف تقول إذا كان في شيء في رحمها شيء إليك، تحس تشعر. ربما اليوم الأمر يهون، قال نأتي بك إلى يعني الطبيبة سوف تكشف مهما أي شيء يكون، ولو كان لحم في اليوم الأول يمكن أن يعرف، لكن كان وقت ما كان لابد المرأة هي تصرح. قال: أي من حبل أو حيض. ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حبل أو حيض. قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد. وقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، تهديدا لهن على قول خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتين، وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك. إلا من جهتهن نعم، جيد، إلا من جهتهن نعم. قال: وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها. إذا المرأة تكون عندها التفكير أنها بعدما طلقت ممكن جدا هي على موعد مع رجل، لذلك كذلك من الأحكام التي لا بد أن تعرف أن المرأة ما دامت في العدة لا يجوز، لا يجوز لشخص مثلا أن يكلمها في أمر الزواج، قال مثلا لا كملت العدة خبرين، واحد آخر يقول لها خبرين راني إن شاء الله قامت حافش، لا تكمل العدة خلي يضرب صالح، لا تكمل العدة راني حافش، يتولي تتعجل، تتعجل العدة قالت كذا راهي كملت العدة، ولا ربما كذلك لأمر آخر تريد تطويلها. لذلك الله عز وجل قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله من الآخر. بمعنى المرأة إذا كانت تؤمن بالله وتخاف ربي عز وجل، من الفرض أنها ماذا تقول؟ تقول راهي حيضة، إذا كانت حيضة طبعا ما هيش حامل، ولا راهي حامل. الزوج في هذه الحالة يكون يعني على علم، لأنه إذا كانت حاملا هذا الولد ولده كيفما كان، ويمكن للمرأة أنها تنتهي العدة ولا يتبين لها حمل، بمعنى قد تطول أو قد يكون الحمل يعني كما هو أحيانا يتأخر، فتنتهي العدة وتدخل برجل آخر نعم، ويعني يقع ما يقع من إشكالات، والحمد لله قليلة، لكن قد يقع شيء منها. قال أي من حبل أو حيض؟ قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد. وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على قول خلاف الحق، ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق. ماذا؟ فرد ممكن أو فرد الأمر إليهن وتتعذر إقامة بالغلم، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة. صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا. بهذه الآية الكريمة فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكر. الله عز وجل قال والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله الآخرة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا. يقولون هل عود الضمير على العام يخصص بعض أفراده؟ هكذا هنا يقول بعولتهن أحق بردهن في ذلك، ويقول معناه كأنه هنا المطلقات خصصنا بعدما كان اللفظ عاما رجع على بعض أفراد ذلك العام، ولكن غير صحيح ما دامت المطلقات هنا أصل البوائن غير داخلات. نعم. قال وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وعن ابن عباس قال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله وللرجال عليهن درجة أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، بمعنى أن يرجع متى أراد ولو عددا من طلقات، وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. وفي الجاهلية كانت عندهم عدة، نعم، ولكن لما جاءت الشريعة ضبطت الأمور بأعداد معينة وبضوابط معينة وقيود معينة. هذه القيود أيها الإخوة ليست فقط في مجال الطلاق، في معاملات كثيرة حتى لا تضيع الحقوق تضبط بأيام معدودات وفي نسب معينة ونحو ذلك، فكل واحد يحتفظ له بحقوقه. نعم، إذن هذا كذلك يمكن أن يدرج فيما يتكلم عليه الناس اليوم بما يسمى حقوق المرأة. هذا الإسلام على كل حال، نعم، جاءها بحقوقها التي كانت في الجاهلية المرأة مضيعة، كان الرجل يلعب بها لعب، بمعنى المرأة إذا أراد أن يعذب حياتها كلها يمكن، قال هذه امرأته عندما يطلقها ينتظر بها العدة، إذا قاربت العدة تكمل إرجع ثم يطلقها مرة أخرى، إذا قاربت العدة يرجع، وهكذا يفعل لا مرتين ولا 3 ولا 10 ولا 20. قال أنت زوجته تبقى معها هكذا، وهكذا حالك. لما جاء الإسلام لا، الطلاق مرتان، لا زيادة عليه. نعم، قال: وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. روى أبو داود عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها 3، نعم، قال: وإن طلقها 3 فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان الآية. ورواه النسائي وروى عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم عن هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء ما دامت في العدة. وإن رجلا من الأنصار، ماذا عندك؟ وأن رجل الأنصاري غضب عندك، غضب، إذن ربما عندنا ماذا؟ تغضب. غضب، غضب، تغضب، كلها الغاضبة واضحة وتغضب ممكن تكون كذلك لها معنى. قال غضب على امرأته فقال والله لا أويك ولا أفارقك. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه ابن المردوي عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي موصولا ثم رواه مرسلا وقال هذا أصح. ورواه الحاكم موصولا وقال صحيح الإسناد. وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية. هذه العدة الفائدة من الإخوة هي المراجعة، لأن الإنسان ممكن يتصرف تصرفا، هذا التصرف يحتاج إلى أن يراجع نفسه ويفكر ماذا يفعل وينظر في حاله وما يليق به ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إن شاء أمضى هذا الطلاق وواصله وإن شاء رجع وتراجع. حتى المرأة ما التي قد تكون هي سبب الطلاق كذلك تراجع نفسها وتتراجع نعم وتقول مثلا خلاص سامحني وكذا 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 إلى آخره. ورواه الترمذي موصولا قال ثم رواه مرسلا وقال هذا أصح. ورواه الحاكم موثوقا وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح. إذن هذه نية الإصلاح تفارق طلاق الجاهلية، ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسن إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقوله ولا يحل لهن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. فأما إن وهبته المرأة شيء عن طيب نفس منها فقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء من نفسه فكلوه هنيئا مريئا، مقصود بمن الصدقة أو من أي شيء أعطيتها منها، يعني مجرد ما يدخل في يدها صار ملكا لها. فكون الرجل يستمتع به بعد أن أخرج منها هذا لا بد فيه من طيبة النفس. وكذلك أنبه الموجود الآن بعض الناس يتخوف من إجراءات المحكمة، يتخوف من إجراءات المحكمة، المحكمة عندها طلاق تعسفي وعندها طلاق يسمى طلاق بالتراضي وعندما يسمى بالخلع، خلع على كل حال في الشرع ثابت وسيأتينا إن شاء الله. ويتخوف يقول لك مثلا إذا حكموا علي بالطلاق التعسفي أو مشكلة سوف هذه المرأة تبقى تعيش من عنده، إذ ماذا يفعل؟ يطلقها ويرجعها ويعيشها بواحدة الطريقة حتى يجبرها إلى على أن تطلب الخلع. هذه الطريقة يقول علي إخوة الإنسان يتقي الله عز وجل فلا يفعلها، فلا يفعلها. نعم صح وهروب من جور المحكمة، ولكن ليس معنى أنت تصير أنت جائرا. أعيد الصفة كيف هي، قلت بعضهم يخاف من أن يحكم عليه بما يسمى بالطلاق التعسفي، ماذا يفعل؟ هذه المرأة يطلقها ثم يقول خلاص أنا بغي نرجع، لكن ليس يرجعها من أجل إصلاح وإعادة العشرة ونحو ذلك لا، وإنما يرجعها ويبقى يعذب فيها ويعاقب فيها ويكرر لها حياتها بأشياء من المعاملات ونحو ذلك حتى هي تصير كأنها يعني تقول أن هذا الشخص الخلع والمتنم. فإذا هو وصلت إلى هذا خلاص هذا هو الذي يريد، إذا هذه المرأة أرادت أن تختلع. نعم. فتطلب الخلع، وهذا هو الذي طبعا ويكون كأنه ويرى أنه أرحم له مما يسمى بالطلاق التعسفي. فالإرجاع المراد به إذا أراد الإصلاح، نعم، يرجع امرأته، يرجع امرأته إذا أراد الإصلاح ودوام العشرة والإبقاء على الحياة الزوجية، وأما أن يرجعها فقط من أجل أن يدخلها في يعني نوع آخر من العذاب والعقاب ونحو ذلك من أجل أن يلجئها إلى الخلع، هذا أيها الإخوة شبيه بما كان عليه أهل الجهل، وقد رأينا من فعل ذلك بأهله ويصرح بأنه فقط خروفا خوفا وهروبا من حكم المحكمة في الطلاق التعسفي. نعم. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن، عفوا، فإن طبن لكم عن شيء من نفس فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته، انتبهوا جيدا إلى صورة الخلع التي يجوز فيها ولا مانع، كأنه لا يريد أن يوضحه. قال وأما إذا تشاقق الرجلان، يعني دخلوا في شقاق وخلاف، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته، هي اللي بغضته، ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاه، هذا هو الخلع، فلها أن تفتدي. إذن هي التي لا تحبه، هي التي مثلا رأت هذا الرجل يعني فيه ما فيه من الصفات وكذا 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 ولا تحبه وتكرهه وكذا وتريد أن تتخلص منه وتنجو بنفسها منه، فتقول له لا بأس أن الصداق الذي أعطيته لي إذا كان مثل الباقي أو قارب لكذا اتركه لك، هكذا الصداق جعل، ولا نصفه، ولا يجوز له في حق أن تزيده أكثر منه نصفه ولا نحو ذلك، فلا بأس. نعم، إذن هي التي تريد أن تفدي نفسنا. قال فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها، ولا عليه في قبول ذلك. المرأة قد تكره رجل الاستفاد فيه، قالت المرأة ثابت بن قيس بن سماسة لا إني أكره الكفر بعد الإسلام، وإني لا أقوم عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر بعد الإسلام. قالت كنت أراه في رجال مثل المقبلين من جملة ما تذكره، أنه يكون في رجال المقبلين يكون كذا وكذا من صفات فيه، لا تحب المرأة أن يكون رجلها هكذا، فكانت ربما تجد منها بغض له، هذا البغض لم تستطع دفعه فكانت تريد أن تختلي عنه. إذن الخلع هنا يكون مشروع لها، لكن الخلع الذي ربما هكذا فقط المرأة لا يعجبها فقط هكذا الرجل، ليس هناك سبب ظاهر مقنع واضح. وقال نفسهم المختلعات هن المنافقات، ولا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير ما بأس ولا ضرورة. وإذا كان المرأة على كل حال كذلك تطلب الطلاق لأجل عسر النفقة مشروع لها ذلك، لكن ليس هناك أي سبب وتطلب الطلاق لا يجوز. وكثير ما اليوم النساء يطلبن الطلاق عادي جدا، الرجل يتصرح لي ليلا ونهارا يعني تقول طلقني. نعم نعم، هن المنافقات، طلق من غير ما بأس، ليس هناك أي داعي، لا هكذا فقط ملت من الحياة الزوجية. نعم، أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها أو نحو ذلك لم ترف راعي أو نحو ذلك، ها وجيت سيأتي. فأما إذا لم يكن، نعم، قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي هي تفتدي افتدت به، أي تفجي نفسها تخلص نفسها من هذا الذي فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فحرام عليها، إذن هو عمل كبير من كبائر، تكون المرأة مثلا ليس عندها شيء أو أمر يمنعها من مواصلة العيشة الزوجية، لكن فقط تحب أن تطلق. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف عفوا، وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير، وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. إذن قال يجوز ليس يجب، فيجوز للمرأة للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. قالوا: فلم يشرع أو لم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وممن ذهب إلى هذا القول يعني قصر الخلع على الصورة هذه ابن عباس وطاووس بن كيسان وإبراهيم ظاهر أنه النخعي رحمه الله وعطاء ابن أبي رباح والحسن والجمهور. والعطاء من أبي رباح نريد اليوم كذلك أن نخصه بشيء من الكلام على حياته وترجمة عطاء من أبي رباح رحمه الله، إمام من أئمة التابعين. قال عنه الذهبي: مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم المكي. كلمة مولاهم عندما تجدونها بعد نسب المراد أنه ليس من أصيليه قرشي، لما يسمع واحد كذا قرشي يعني ابن وام الولاء، وانما هو منتسب الى قريش بالولاء. ما معنى الولاء؟ الولاء عندهم يطلق ويراد به ولاء العتق او ولاء الحلف ولاء العتق بمعنى انه كان عبدا لهم وحرروه، وولاء الحلف يعني تنتسب مثلا قبيلة صغيرة إلى قبيلة كبيرة من أجل فقط أن تحمي نفسها فقط، فيعني تندمج وتنصهر فيها حتى يصير يعني هؤلاء ينتسبون إليهم بالولاء. إذن قال القرشي مولاهم المكي، عطاء بن أبي رباح رحمه الله مكي أهل مكة. حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام ورافع بن خديج وزيد بن أرقم وزيد بن خالد الجهني وسفيان بن أمية وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن عمر وجابر ومعاوية وأبي سعيد وعدة من الأصحاب أصحاب رسول الله روى عنه. إذن الذي نجده روى عن الصحابة نسميه ماذا؟ تابعي. الذي نجده روى عن الصحابة يسمى تابعي. نعم. كان من أوعية العلم رحمه الله، وحدث عن مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير وعمر بن دينار، كان عطاءه أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي رحمه الله. إذن هذه الصفات كلها كانت فيه. نعم. فكان شخص ربما من حيث الخرقة يظهر عليه لو كان في عصرنا هذا لا الناس قالوا هذا لو كان عنده علم الدنيا لا نقتربه. نعم. قال كان ذكر في الترجمة، ذكرها قلت سيد عبد البر رحمه الله الذهبي ذكرها، قال كان عطاء أسود أعور معناها عنده عين واحدة فقط، أفطس معناها نفو ذي هذا مثلا، قال مثلا شخص اللي عنده نفو هذاك واضح أقنع، قال أفطس أشل وأشل يقول إحنا مثلاً ومشل نقول الشخص الذي نقول إحنا مات في جهة، لا أشل ممكن يقول ما اللي قطعت مباشرة يده أو نحو ذلك في حرب أعرج ثم عمي شات كذا، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. قال أبو داود: أبوه نوبي، نوبة قبيلة من قبائل يعني السودان اليوم، وكان يعمل المكاتب، وقطعت يده عطاء مع ابن الزبير، من كان ممكن من المدافع عن ابن الزبير في مكة. وروي عن ابن معين أنه قال: كان عطاء معلم كتاب، يعني كان يدرس القرآن الكريم للأولاد. قال ابن عباس: تجتمعون علي، يقولها لأهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء. كان يوم مات ابن نحو 100 سنة. هذا ابن عباس يقول: تجتمعون علي وعندكم عطاء، بمعنى من فضل الذي عنده عطاء، يعني عنده عالم كبير يغنيه عن غيره. يروى عن قتادة أنه قال: إذا اجتمع لي 4 لم ألتفت إلى غيره ولم أبالي من خالفهم: الحسن بن المسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأمصار. قال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، وكان من أحسن الناس صلاة. وقال إسماعيل بن عياش: قلت لعبد الله بن عثمان بن حثيم: ما كان معاش عطاء، معنى مصدر قوته، باش كان يسترزق؟ قال: صلة الإخوان ونيل السلطان، معناه ما يأتونه به إخوانه الناس ربما أشياء وكذا، وما يأتيه كذلك من السلطان ممكن يجد من عطاءات. كان يقول الإمام أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح. إذن مرسله من الأحاديث التي يقول فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا فقط يعني يعس من الواحد، أنا كثير ما تكون فيها ضعف. قال: ومرسلات ابن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها. قيل لعطاء: متى ولدت؟ قال: لعامين خلوا من مقتل عثمان رضي الله عنه، لم يكن يحسن العربية. العطاء وروى عنه أن وروي عنه أنه قال: وددت أني أحسن عربيته وهو ابن 90. مات عطاء 410، وكان مع عطاء بمكة رحمه الله من أئمة التابعين مجاهد، هذو أقرانه معنا معاصرينه، مجاهد وطاووس وعبيد بن عمير الليثي وابن أبي مليكة وأبو دينار وأبو الزبير المكي وآخرون. نعم، هذه شيء من قلت من مما يتعلق بحياة هذا العالم الذي ربما نسمعه كثيرا. نعم. قال: والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها. وهو مضار، مضار معناها مضارر. الزوج إذا أخذ من امرأته شيئا مما أعطاه لها على وجه الضرر يجب عليه أن يرده، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. إذا حتى عند الاتفاق يجوز الخلع، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله، وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا، أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. قالت: لنا وله، تقريبا بعبارة مقاربة لما يقولون الناس. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل. قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، كل ما أعطاني معناها في الصدقة عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من طريق مالك. وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق الولدين، أنا زكيت من حيث أخلاق ومن حيث دين، نعم كذلك، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ من أدعك المهر تردها له؟ يعني هل ترجع لهذه وتفر المشكلة؟ لا. قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذه الرواية إذا صحت تكون حاسمة لخلاف مسألة الخلع على وطلاق ولا فسخ، إنه كان قول أو مسألة بين العلماء: هل الخلع طلاق أم الخلع فسخ؟ ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ الذي قال الخلع طلاق إذا كان هذه المرأة طلقت هي تطلق الأولى، وإذا كانت هذه تطلق، إذا كان هذا الخلع بعد تطليقة هي تطلق الثانية، إذا كان هذا الخلع بعد تطليقتين فهي في الثالثة وعليه سوف تبين من بيننا كبرى. الذين قالوا بأنه فسخ لا يلزم منها لكنها تعتد بحيضة واحدة من أجل فقط استبراء رحمها ثم تبين منه بينونة صغرى، بينونة صغرى، هذا حتى على القول بأنه فسخ. بينونة صغرى بمعنى أنه تمشي، فإذا أراد أن يرجعها مش كما الطلاق يرجعها فقط عدتها وفي أثناء العدة يرجعها، لا، هذه العدة عدة تكملها تمشي الضرب مباشرة. نعم. قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ربما هذا الحديث قد يعني يتكلم فيه. نعم. ورواه النسائي وهكذا رواه البخاري من طرق علي بن عباس، وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه، يعني بغضا. وهذا الحديث من أفراج البخاري من هذا الوجه. وروى أبو القاسم البغوي عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه ما ساق؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق ولا يزداد. وقد رواه ابن مردويه بن ماجه، وهذا إسناده إسناد جيد مستقيم. وروى ابن ماجه عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما. فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأئمة رحمه الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاه، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله: فلا جناع عليهما فيما افترته. وروى ابن جرير وروي عن كثير عن كثير مولى سمرة أن عمر أتى بمرأة ناشز، ناشز قال لمرأة خارجة عن طاعة زوجها، قال: ناشز، أي مرأة يعني كلها نشزت، كما قالوا التي تخاف نشوزهن فعظوهن وهجرن في المضاجع واضربوهن. النشوز كبيرة من الكبائر يقع فيه النساء، وهو كثير في زماننا هذا، سيما المرأة ربما في زمان حقوق الإنسان، حقوق الإنسان بمعنى أنها هي يعني ترى نفسها أنها ند للرجل. الله عز وجل قال: وللرجال علينا درجة، بعد قول يا زوجل ولهن مثل الذي علينا. نعم. لا، ليس كافر، هو صحابي صحابي رضي الله عنه صحابي نعم، ولكن انتبهوا، هو قد يكون الذي بين المرأة والرجل أمر لا يصرح به، لا يصرح به، بمعنى أمر يكون حتى في الفراش تكره المرأة لأجل أمر يتعلق بالفراش، بل ربما أقول هكذا نعم في بعض روايات هذا الحديث تقول إنما معه مثل هدبة الثوب، إنما معه مثل هدبة الثوب، كأن هذا الذي يعني رأته من هذا الرجل. واضح؟ إذن فهي يعني تذكر ما تذكر على كل حال، ولكنها إنما يعني هو، ولكن تقول أكره الكفر في الإسلام. ما معنى الكفر في الإسلام؟ كفر العشير هو زوجها، فإذا هي تمادت معه هكذا ويغدق عليها ويأتيها بكل ما يأتي برجال النساء، ولكن مع ذلك هي يعني ربما لا ترى له هذا فضل وتتنكر له ونحو ذلك، فخافت على نفسها أن تقع في هذا. هذا معنى قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه، خفتم أن لا يقيم حدود الله، هي إذا وصلت مع هذا الحال معناها كأنها يعني سوف تقع في مخالفة شرعية، زوجها يوافق عليها ويأتيها بكل ما تحتاجه وتريده، ثم هي تكره وتبغضه ونحو ذلك، إذا استمرت على هذه الحالة فلذلك قالت أنا أخرج منها، ورجل ما شاء الله يعني لا أقوم عليه في دين ولا أخرق، ولكن أكره الكفر في الإسلام. الكفر في الإسلام معنى أن المرأة تكفر العشير، العشير وزوجها تكفره، معنى تنكر الخير والفضل الذي له عليه بهذه المعاملة المستمرة. نعم نعم. وكان رجلا دميما، نعم دميم الخلقة معنى إنسان يعني خلقته غير لا تطيقها المرأة، لا تحتملها، دميم هكذا يقال، دميم بالدال ليس بالذال، دميم دميم الخلقة بمعنى أن خلقته لا تحتمل ولا تطاق، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا نظرت إليها أسرتك، هكذا قال. فالمرأة كذلك لها نصيب من هذا، أنها إذا رأت إلى زوجها يسرها كذلك، فهي كانت تقول عنه أنه كان دميم الخلقة. نعم. قال وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وروى ابن جرير وروى عن كثير مولى سمرة أن عمر أتى بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير، إلى بيت إلى بيت كثير الزبل، إلى بيت كثير الزبل، ثم دعا بها فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها. إذن هي الأيام اللي كانت في الزبل كانت مصلحة، يعني معناها يعني كأنه أمر بلغ درجة بحيث صارت لا تطيقها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لها طريقة لأجل أن يعرف يعني أن تقارن، قال معناها كأنك هل ترضين أن تكوني في هذه الحالة ولا؟ قالت له هذه الحالة أفضل لي من أن أكون معها. نعم. قال فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها، ولو من قرطها، لعله ولو المراد به أن يعطيها القرط الذي هو في أذنها. وزاد وروى عبد الرزاق مثله، وزاد فحبسها له ثلاثة أيام. وقال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وروى عبد الرزاق عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان لي زوج يقل على الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني، قالت فكانت مني ذلة يوما، فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه. قال نعم. قالت ففعلت قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت ما دون عقاص الرأس، ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس والجاهد وغيرهم، وهذا مذهب مالك والليث والشافع وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا تجوز الزيادة عليها، فإن ازداد جاز في القضاء، وإن كان إضرار من جهتيه لم يجوز أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام في القضاء من القاضي هو الذي يأخذه. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن سيب وعطاء والزهري وغيرهم. ولعلنا نتوقف هنا أفضل. اليوم 9 ذو القعدة. نعم. أنا مازال بقي شي طويل. وقوله تلك حدود الله في العذاب. ماذا قلت موسى؟ عندنا كل حال بعض الأسئلة نحاول باختصار أن أجيب عليها، معليش فقط نكتفي بهذه المذكورات لأنه عندنا 4 أسئلة حتى جماعة الزوم لا نستقبلهم اليوم. ها؟ نعم؟ في القضاء فقط، يعني عند التقاضي القاضي يمكن، وأما بالنجم فقط لا، لعل هذا هو المراد.
علينا أن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث الخامس من الأحاديث المتعلقة بفضائل القرآن هو حديث رواه أبو داود في سننه. قال حدثنا مسدد أخبرني يحيى عن سفيان حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك أو منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث قلت رواه أبو داود. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، يقال له من يوم القيامة عند الجنة وفي رتب الجنة، يقال لصاحب القرآن الصاحب يقال لمن هو ملازم لتلاوته وحفظه وتكراره ونحو ذلك، فيقال له صاحب القرآن. وأما الذي ليس له من القرآن الكريم إلا أحيانا يقرأه، وربما أياما يفوت القراءة ولو شيخ لمن إلا ما كان في الصلاة والذكر، فهذا بعيد عن أن يقال صاحب القرآن صاحب، نعم، بكل ما تحتمل كلمة الصحبة من الملازمة
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ارتقي بمعنى من الرقي والارتفاع في الدرجات والمنازل، وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا. إذن أيها الإخوة كذلك لا بد أن نهتم بترتيل القرآن الكريم، لا بد أن القرآن الكريم على كل حال له أحكام معروفة عند العلماء بأحكام التلاوة وأحكام التجويد، لها قواعد بسيطة بسيطة بمعنى ربما الواحد قد يستغني عن الجانب النظري منه ويعتمد على الأداء فقط. كيف يعتمد على الأداء؟ بمعنى يأتي لواحد ممن ربما يعرف بأنه عنده شيء من المعرفة بأحكام التلاوة يقول اسمع لي وأنا أقرأ عليه، يقرأ عليه فيصح له بعض الأخطاء الظاهرة التي ربما كبيرة فاحشة لا يليق أن يقرأ بها الشخص في التلاوة. فممكن بقراءتين ثلاثة تبقى الأخطاء تتناقص تدريجيا تدريجيا، بمعنى أن إذا كانت عندك خطأين محتمل أن غادي يكون عندك خطأ، إذا كان ربما عندك أخطاء ولحن واضح ممكن جدا نحن قد نستحي منك ولا نوقفك، المفروض وقفك تكسر السؤال راك ممكن تعبث من القرآن هذا أمامنا، فما أدرك إذا كنت تقرأ القرآن الكريم في بيتك. إذن هذا القرآن الكريم يقول محمد صلى الله عليه وسلم لابد من اهتمام به وتعظيمه وتعظيم شعائر الله عز وجل، يقرأه قراءة صحيحة خالية من الأخطاء. نعم خالية الأخطاء، لا أقول أخطاء الدقيقة التي لا يلتقطها إلا أهل الاختصاص، لا لا هناك أخطاء بكل حال جلية واضحة. قلت الشخص إذا كان فقط بمجرد أنه يعرف قراءته على من هو عنده أو ظن به أنه من أهل هذا الفن، قال اسمع لي يوميا مثلا أقرأ كذا صفحة فاتحة صور كذا ونحو ذلك، تبقى إن شاء الله أخطاء أنت تدريجيا تتناقض يعني تسير إن شاء الله. نعم إذن يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك أو منزلتك كما في بعض الروايات عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها. وهكذا لذلك قال أهل العلم أن منازل الجنة هي على عدد آيات القرآن الكريم، وقال أبو عمرو الداني عليه رحمة الله اتفقوا على أن القرآن الكريم لا يقل عن 6000 آية، إذن وإنما اختلفوا فيما زاد على 6000. فالذي يحفظ القرآن الكريم كله ويقرأه كله فإنه تنتهي منزلته عند آخر آية القرآن الكريم، والذي يحفظ دون ذلك فهو دون ذلك والحلف. إذن أراد أن يكون في الدرجات العليا في الجنة فليستكثر من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى ويقرأه قراءة صحيحة جيدة. قلت عندنا حصة هنا في المدرسة ومن المفروض يعني أحيانا أن تساهلنا مع الأخوة أننا كلها بدون بطاقة عادية من أجل أن تصحح تلاوة، من أجل أن تصحح تلاوة فقط. إذا قامت الحجة على كل واحد قال أنا قصر القرآن الكريم، ما عنده الحجة يقول لك أنا من ليش لي أعلم يقرين لي أولا، موجود حتى خارج المدرسة موجود الحمد لله، ما عليه إلا أن تتوفر هو الهمة والداعي وقوته من أجل أن يحفظ وأن يقرأه قراءة صحيحة. الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. نعم توقفنا عند قوله تعالى نعم. قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقرأ، ذوات الأقرام، أنها هناك من النساء من عدتها بالأشهر، هناك من عدتها بالقر. إذن ذوات الأقرام صنف من المطلقات. كلمة المطلقات لفظ عام شمل أنواع المطلقة. يمكن للرجل يطلق المرأة قبل أن يدخل بها، هذا صنف. يمكن أن يطلقها بعد الدخول بها، ويمكن أن يطلقها قبل الدخول بها، هل فرض لها مهرا أو لم يفرض. بعد الدخول بها قد تكون هذه المرأة حامل، وقد تكون غير حامل. هذا الطلاق قد يكون هو الطلقة البائن أو طلقة كذلك رجعية، وقد تكون كذلك هذه المطلقة نوع طلاقها خلع، على أن الطلاق قيل أن الخلع كذلك. إذن هذه أصناف في الطلاق، وينبغي سيما لمن هو متزوج وربما عنده يعني حالات مع أهله أن يستوعب خصوصا على الأقل ما له صلة به من هذه الأصناف. قال هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات. قال الأمر، وهذا لكل حال انتبهوا لأسلوب الإسلام الكريم أنه يورد الخبر لكن مراد به ماذا؟ الأمر وصيغة الخبر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كأنه قال ليتربصن، إذن مأمورات أن يتربصن. نعم، وهذا ربما قد يكون أبلغ من الأمر أن يورد على أن الخبر. قال هذا الأمر من، وقد يكون الأمر من الشأن أو القضية أو الحلية. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات، ونظر أن الأمر أمر من الخطاب بالأمر طلب. قال المدخول بهن، والمقصود بالدخول انتبه، المقصود بالدخول معنى أن الرجل بعد أن عقد على امرأته دخل بها، أو نقول أنه بنى بها. معروف يدخل على الليل التي الرجل يدخل بزوجته. والفقهاء عندهم أن التي اختلى بها لها حكم الدخول، وهو قول قوي ذا بين كثير العلم. وهذا يقع كثير من الشباب، يقع منهم هذا الرجل مثلا يعقد على امرأة لم يدخل بها في ظروف معينة لم يدخل بها، ولكنه اختلى بها. معنى اختلى بها بمعنى أنه كان معها في مكان لو جامع ممكن لا يشعر بها. هذه الخلوة تعطى حكم الدخول، ومعنى أنها تعطى حكم الدخول إذا طلقها بعدها فلها المهر كاملا، معنى تستحق المهر كاملا. وأما إذا مجرد العقد عليها فقط ولم يدخل بها، فسوف يأتي إن شاء الله بيانه أن لها إذا فرض لها شيء المهر فلها نصفه. إذن قال بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء هكذا على وزن فعول، على وزن فعول، ويمكن يجمع على وزن أفعال. قال ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء، يعني بعد ما يطلقها الزوج، مش بعد ما يصدر القرار من المحكمة. ابن سوي غلط يحسب بعد ما يصدر القرار من المحكمة، لا، المحكمة ما هي إلا هي إدارية فقط توثق هذا الذي وقع بينك وبين زوجته. كثير من الناس يطلق زوجته بعد شهر، بعد شهر وراح طلق، لفظ بلفظ طلق، وقال له أنت طالق. نعم، ولكن إجراءات إدارية تأخرت حتى إلى شهر مثلا بعد يعني دخل المحكمة، والمحكمة تدير جلسة أو جلسة أو جلسة أخرى، ثم هو مازال في المحكمة. لا بد القرء يبدأ من يوم تلفظ الزوج بالطلاق، يبدأ من ذلك. إذن يحسن ثلاث قروء، ثلاث قروء يعني سوف نأتي كذلك إلى تفسير تلقى القرء. ما هو القرء؟ بعض العلماء قال القرء هي الأظهار، وبعضهم قال القرء هي حيض، يعني تحيض هو القرء الأول، تحيض ثانيا هو القرء الثاني، تحيض ثالثا هو القرء الثالث. إذن بعدها هذه المرأة خلاص تخرج من دار الزوج، تمشي لدارها، وإذا أراد أن يراجعها في الطلقة الأولى أو الثانية لا بد لها من عقد جديد. نعم، عليش نتمم ثم نعودها إلى هذا التفاصيل. قال قال وقد أخطأ بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها، إذا طلاق الزوج قلنا المحكمة ما هي إلا هي إذا توثق هذا الذي وقع بينك وبين امرأتك. طلقت امرأتك، قال الله عز وجل أحصوا العدة، إحصاءها معناها من يوم تلفظ الزوج بالطلاق أو تلفظ وكيله اللي قال رب الفلد لك ذلك ذاك اليوم ده يعني يحسب العدة بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت الأمة يعني عبد مثلا أو حر متزوج بأم فإنها تعتد عندهم بقرؤين لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض لأن إذا كانت هي على النصف من الحرة فثلاث قرؤ نصفها ما هو قرء ونصف إذن القرء لا يتبعض إذن فماذا مدام لا يتبعض فقرؤين. نعم قال لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قال قالوا ولم يعرف ولم يعرف بين الصحابة اختلافا. وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء. الأقراء هو نفسه جمع قرء يجمع قلنا على قروء ويجمع كذلك على أقراء يجمع على قروء ويجمع على أقراء. إذن اختلفوا في المراد على قولين فيه منهم قال بأن القروء إنما هي ماذا الحيض ومنهم قال بأن القروء المراد بها ماذا الأطهار. إذن على قولين نعم وعندما نقول قولين يقول بعض العلماء ذلك أنه إجمع بمعنى لا يجوز إحداث قول ثالث. قلنا في قولين في خمس أسئلة معناها من أتى بقول ثالث فقد خرق الإجماع. قال أحدهما أن المراد بها الأطهار المراد بالأقراء الأطهار. وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن لأبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تعالى كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة صدقتم وتدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار الأقراء الأطهار. إذن هذا قول لعائشة عنها وقول لكذلك بعض الصحابة من الأقراء. وكلمة قراء أو القرء اشتقاق الكلمة المأخوذة من الاجتماع الاجتماع. إذن الذين قالوا بأن الأطهار قالوا اجتمع الدم في الجسد كله والذين قالوا بأن اجتماع واجتماع الدم في الرحم هو الحيض. نعم وهذا إذا انت في اللغة العربية في اللغة العربية كلمة القروء لفظ مشترك لفظ مشترك بمعنى يطلق وضعا على معنيه. هذا هو الذي يسمى مشترك وربما يمر بنا ما يمر من هذا النوع من الألفاظ لننتبه. هناك ما يسمى عندنا في العربية اللفظ الذي هو نص في مدلوله في معناه يقال نص 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 بمعنى لفظ وضع لمعنى واحد معنى واحد لا يقبل الشركة. وهناك ما من الألفاظ وضع لمعنيين اثنين ولفظ واحد ولكن يستقى على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. فكلمة قرء تستعمل بمعنى الأطهار وتستعمل بمعنى الحيض وليس هذا بأولى بالمعنى في العربية هكذا أصلا، ولذلك كان الخلاف فيها كذلك بين العلماء قوي جدا، ويترتب عليه طبعا ما يترتب. إذن القول الأول قالوا بأن الإقراء المراد بها ماذا؟ الأطهار. فقالت عائشة صدقتم وتدرون من الإقراء إنما الإقراء الأطهار. وقال مالك، وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك وهو الأمر عندنا. إذن الرجل أولا عندما يطلق امرأته طلاق سني، السني الطلاق الشرعي الواقع وفق الشريعة الإسلامية، ما يكون في إنسان يعني خلط حتى الطلاق، بالإضافة لأنه خلط حتى النكاح. إذن طلق من أراد أن يطلق زوجته، من أراد أن يطلق الطلاق مباح جائز جائز. وأما حديث أبغض الطلاق إلى الله أو أشد أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. وحديث كذلك ثلاثة جد من جد وهزم من جد الطلاق والعتاق والنكاح حديث كذلك ضعيف. هذا من الحديث المشهور التي ربما تسمعونها على أسئلة كثير من الخطباء ووعاظ المذكرين. الصحيح أن الطلاق جائز، نعم قد يكون مكروه، قد يكون مكروه إنسان عنده امرأة ما شاء الله دينا كذا كذا ويطلق لا كذا فقط يطلق، ليس هناك سبب أو سبب تافه لا يكذب. دليل هذا الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلت مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وبعد ذلك لم يطلق القيمة حتى المرأة وعراء أحسنها ولقى. إذن الأصل في الطلاق أنه يجوز، ولا إشكال في أن يطلق الرجل امرأة تبين له أنه أن لولا. ليش؟ لأنه تأكد بأن هذه المرأة لا تسعى لأنها عاشرة. والشريعة قبل ذلك على كل حال ارتبت ترتيبات، كثير من الناس الذين يطلقون يكون طلاقهم منها إزعاف، من أيام يقطع في الملح زايدة ولا يلقاها مثلا خرجت بلا أذنه ولا إلى آخر ذلك. لا لنا خلاص خرجت ضربة قليلة ومزيد الشفوك ومزيد كذا ومزيد كذا إلى آخر. لا ليس هذا هو الطلاق. الطلاق في الشريعة الإسلامية هو أمر مبيت مبيت، من أن الإنسان حسب له حسابه وسلك له قبل ذلك ما سلك الخطوات التي إن أمكن أن لا يصل إليه فليس إليه. قال تبارك وتعالى واللاتي تخافن نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا. من الإنسان يعظ امرأته يذكرها بما يجب عليها تجاه زوجها وذلك بالكلام الذي ربما يجعلها تعظ وتتذكر والأنثى. ثم قال واهجروهن، وذكر أن الهجران محله إنما هو المضجع فقط، ليس الهجران الذي ربما يعني حتى الكلام في كلام لا الهجران في المضجع، بمعنى وأنت في الفراش تقول لها يعني الفراش على الأيام ابتعد عنها. وكذلك نرجع إلى ما تقدم الآيات قبل هذا الموضع الذي قال في الله عز وجل للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله لا يكون كالجاهلية. الجاهلية كان الأمر هكذا فيه إهمال بل فيه ربما تحايل على المرأة. الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة إذا أشرفت على العدة رجل ثم يطلق إذا أشرفت على دير يبقى هكذا معها حتى يعني يكره الأحياء سبحانه. الشرع وضع حدا مثل هذه النوع من التصرفات التي تتأذى بها المرأة. الله عز وجل قال نعم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. عادي الإنسان إذا حلف لامرأته ألا يعني يقربها مثلا طيب احلف يمضي الشهر الشهرين ثلاثة، إذا زاد الرابع بعد الرابع قال إما أن ترجع وإما أن تطلق. لا تبقى هكذا أبدا، هكذا الشريعة يا مضبوطة. إذن هذا الإيلاء الحال. الهجر كذلك لا يجوز الإنسان يهجر مراته ولا يمشي الشركة لفاست شهور ولا سبع شهور ولا ثمان شهور ولا يمشي الخارج في العام ربما ونحو ذلك. لا لا، إذا كانت المرأة لا استطاعت هذا يمكن أن ترفع أمرها نعم إلى من ينظر فيه، فيعني تقول أن لا أستطيع أن أبقى مع هذا الرجل فتطلب الخلع من هذا الرجل أو تطلب أن يطلقها. إذا قلت أولا الخطوة الأولى هي عظوهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع وضربوهن، وضربوهن الضرب كذلك وسيلة من وسائل التهديد تؤدب المرأة بالضرب، هذا من صباح مساء اليوم وغدا وأمام أطفال ويسمعه الجيران ونحو ذلك وضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا على المسلمين. ثم أيضا ذكر الله عز وجل أيضا خطوة أخرى غير هذا الموضع، قال تبارك وتعالى إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني بمعنى أن الأمر قد يكون يعني ممكن الزوج قد يخرج عن سيطرته أمر فيحتاج إلى تدخل أشخاص معنيين بهذه العشرة، بمعنى مثلا أخوها عمها ونحو ذلك من أولي الأشخاص الذين ربما يبدو عليهم أنهم عقلاء يتفهمون يمكن أن يجلسوا للمشاورة وذلك تأتي كذلك حكم منهم كأن تأخذ حتى إذا ظهر لهما أنه لا بد أن يقع الطلاق فيفصلن في الطلاق. هذه أحكام الشرع هكذا نعم. فإذا تبين لهذه الزوج أن هذه المرأة بعد هذا كله لم يستقم حالها يبيت الطلاق. ما معنى يبيت الطلاق؟ قال هذه المرأة في الحق حائض لا يجوز أن تطلق وهي حائض، هذه المرأة صح طهر ولكن هذا الطهر وقع بين الجماع جامعها فيه لا يجوز أن تطلق بعده، إذن انتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت لا يمسها في ذلك الطهر الذي يريد أن يطلقها ويقول لها صباحا أو مساء في الوقت هل أنت طالقة أو راني طلقت ولا راك مسرحة. هذه عبارة صريحة صريح والطلق لا تحتاج إلى نية، مش يقول لك أن طلقت كنت قاصد بها شربيني الماء، لا يجوز أن تضع لك كلمة أصل اللفظ موضوع للدلالة على معنى واحد فقط وهو إنهاء العلاقة الزوجية، إذا قالها انتهى. نعم إذا قال غيرها من عبارات تحتاج إلى نية التي هي كناية خرج عليا شد ضربات هز قشف ما تشوفوش درج عليا وكذا من عبارات نعم هذه تحتاج إلى نية، بمعنى أن يسأل قال ماذا كنت تريد بهذه العبارة، يقول لك ربما هو على باله بالله ومع السلسل ومع الفتوى اللي لكن ناوي بها انك يعني موش طلاق راح لا يقع طلاق. بعض الناس على كل حال، لذلك كثير من الناس على كل حال كثير منهم لو كان قاضي لا حلفه يقول له حلف يمينا انك لا تريد كذا. نعم نعم. قلنا إذا قال هذه العبارة الصريحة هل طلقتك أو سرحتك، هذه عبارة لا تعتمد إلا هذا المعنى الذي وضعت له هو إنهاء العلاقة الزوجية والتفلت، لا يقول لك أنك تنوي نعم طلقتك مثلا. نعم إذا قال غيرها من العبارات وطلقها قلنا في ماذا؟ طهر لم يمسها في طهر لم يمسها حتى تعتبر طلقة طلقها. أراد هذا الرجل أن ندم بعد ثلاثة أيام بعد يومين أو في المساء قال وجدت المرأة أخطأت فقط في العشاء وكثرت الملح وكذا وكذا والسبب ورجع نفسه وندم ونحو ذلك، قال إذا أنا أرجع يشهد اثنين فيه قول بالوجوب في قول بمدبيه يشهد اثنين من العدود لو دراني بغي نرجع معها يعني طلق صورني بغي نرجعها وإذا جامعها بنية الرجعة لعله إن شاء الله يكشف ذهب إلى بعض جامعها بنية الرجعة مش لجمع قال زم رجعة ليش ولكنها تعتبر راجعة هذا يعتبر رجح الآن وهي مراته ما يحتاج إلى عقد جديد قلنا هذا كله ما دامت في العدة عدة قلنا هي ثلاث قروء ثلاث قروء معناها راهي الآن في طهر لم يمسها تحيض هذا هو القروء الأول على القول بأن القروء هو حيض تحيض هذا القروء الأول تطهر ثم تحيض هذا القروء الثاني تطهر ثم تحيض هذا هو القروء الثالث إذا أكملته صار هذا الطلاق يسمى طلاقا بائنا ما معنى بائنا من بيننا بين معنى الانفصال وصار هذه المرأة لابد أن تخرج من هذا البيت وتذهب إلى بيت أبويها وتصير مرأة يمكن لأي واحد أن يتقدم لخطوبته ويصير هذا الرجل الذي كانت هي امرأة ولو كانت أم أولاده واحد من الخطاب إن أقبلت عليه كذلك وإن لا قال لا تمشي الواحد أخر فلا بأس لكن في خلال هذه الفترة التي يقولنا ثلاثة قروء يجوز له أن يراجعها في أي وقت ولا يحتاج إلى أن يتقبل ولم تقبل ولا يقبل بها ولم يقبل بها لأن زوجته ولا يجوز لأحد أن يتقدم إلى خطوبتها في خلال هذه الفترة وإذا تقدم شخص عالم بأنها ما زالت في عدة وخطبها أو عقد عليها فنكاحه باطل فسد معناه كأنه تزوج بامرأة رجل فهي زوجته ولذلك لا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا إذا كانت بائنة بائنة لكل حال المرأة التي قامت كل قدر فلا تتلفت بينونة كبرى لا يمكنها الرجوع هذه هي تكشفها نعم ولا نفقة إلا إذا كانت حاملة حتى تضع الحمل وأما إن لم تكن كذلك فتبقى في بيت الزوجية في بيت الزوجية يدخل عليها نعم يدخل يطل كشف يخص وكذا إلى أشياء نعم وهي في بيته ليس كما هو معتاد عندنا الآن في تصرفات الناس أن المرأة مباشرة عندما يصرح إلى رجل الطلاق يسبق الله 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 هذا خطأ الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا يخرجن ولا تخرجن حق الله في أن تبقى لها والرجعة كذلك حق للزوج الزوج متى أراد أن يرجع هذه المرأة أي لحظة أي وقت نعم عدم انتشار أقول لك السبب لعله السبب غالب طلاقات الناس غالب تطليقات الموجودة هي تطليقات بسبب غضب وطبعا عندما يكون غاضب كيف تبقى معهم هم متغاضبين واحد منهم ربما لا يستمع له ولا يتكلم معه إذن لذلك مباشرة المرأة تغضب كأي شخص عندما يغضب يتفارق مع الشخص هذا ولا يبقى معه تصرفات فاسدة ومصادمة للشريعة الشريعة الإسلامية فيها أنه لا يجوز بل وأقول لإخواننا لكل حال لأنهم مفروض أن يكونوا معتنين بها المرأة عندما تذهب إلى بيت أهلها وهي في أثناء العدة هي زوجته وأنت مسؤول عن تصرفاتها لا بد لك أن تراقب حالها وأعمالها ودخولها وخروجها ونحوها وفي أي لحظة من اللحظات ما تدري هذه المرأة ماذا تفعل في نفسها ولذلك فأنت مطالب بأن نفترض أنك ربما ما استطعت أن ترجعها ولكن لابد لك أن تقيم المراقبة عليها وهي في بيت أبيها وأمها نعم قال هذا المذهب مالك الذي بدأ به المؤلف رحمه الله أن يعني القروء هي ثلاث هي الأطهار هي الأطهار نعم قال يريد قول وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها فقد برئت منه إذا سوف تكون الطهر الذي طلقها فيه حسب المالك الطهر الذي طلقها فيه وإن كان هو في الحقة ليس للقرء كاملا وإنما هو مثلا قد يكون نصفه قد يكون أيام بقي منه فقط أن قلنا الطلاق الشرعي السني أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم ينساه إذن هذا بعدما طهرت من الحيضة ممكن ما طلقها خمس أيام ست أيام عشر أيام إلى آخره وفي نفس الوقت كذلك أيضا لم يجامع ثم بدا له في يوم عشرين من الطهر أن يطلق هل هذا قرء؟ ليس قرء كامل إنما هو بعض قرء هذا من أهم ما يورد على المالكية كيف تقول لكم ثلاث قرء والقرء الذي يعني طلقها فيه ليس قرء كاملا ليس لنا في حق رد جواب إلا ما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق إذن قال أشهر وإنما هما شهران نصف صيف وعشر أيام ومع ثلاث أيام كذلك إذن قال هذا قال الله عز وجل الحج أشهر هكذا قال أشهر قال شهران وما كمل شهر إذن نجيب في العربية أنك تقول مثلا أحيى الليلة أحيى الليل هو طبعا لم يحيي كله معناه من مغربه إلى طلوع الفجر وإنما أحيى معظمه فقط يطلق عليه إذن ثلاثة قروء يمكن أن تطلق ويراد بها يعني غالب الشيء نعم إذن فعند المالكية قلنا مجرد ما يطلقها في الطهر ذلك الطهر يحسبه تحيض المرأة تطهر هذا الطهر يحسبه كذلك تحيض المرأة وتطهر هذا الطهر هو الطهر الثالث دخولها في الحيض الثالثة هو الوقت البينونة بخلاف القائلين بالحيض نهاية الحيضة الثالثة هو وقت يعني البينونة الصغرى إذن هذا هو الذي ربما يترتب عليه معليش نسأل على كل حال نحب كذلك ولا بأس لكم هذا إذا كان هذا الحمد لله حابس أن هذا الموضوع لأنه موضوع كثير من الناس يطرح في أسئلة وربما وكذلك أقول لإخواني مدى بحمد الله الواحد يستطيع ما في شيء صعب في هذا الباب صح في بعض آيات قال العلماء أنها أشكل آية ولكن الموضوع الكرسي واضح أحكامه واضحة بل بعض الناس ممكن جدا عادي يجيب من الناس رأى مسألة بسيطة هو فاهمها ومتأكد أنه يجيبه قال هذا هو الحكم الذي نعرفه فيها وكذا وكذا لو أن نحن قلنا الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسسها فيه ماذا لو طلق امرأته في حيض كما هو كثير من طلقة الناس ليس انت حائضة او طاهرة او كذا او لا جامع او جامع مجرد ما يأتي يعني عليه صول الغضب اذن هذا الطلاق التي هكذا احوال بعض الناس يطلق امرأته وهي حائض وهي حائض لا اشكال اذا طلقها وهي حامل ولكن كاين اشكال اذا طلقها وهي حائض تعرفون انه لا مانع ان يطلق الرجل امرأته وهي حامل يطلقها عادي جدا لكن لا يجوز لها أن تتزوج بغيره وهي حامل لا يجوز لكن انطلق وهي حامل لكن عدتها أن تضع حملها إذن قلت ماذا لو طلق رجل امرأته في حيضها حال طلق هذا فعل لا يجوز أن يكون حامل ولكنه مع ذلك فعلها هذا هو الذي فيه خلاف العلماء هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ الصحيح أنه يقع أنه يقع معنا بدليل حديث عمر رضي الله عنه أمره فليراجعها نعم. إذن الطلاق الذي وقع في حيضة يقع ويعتبر الرجل هذا مطلق، طلق امرأته وهو عاصي، هو عاصي. نعم نعم طبعا قلنا قلنا واقع يعني. والقول الثاني اذا ما زال الكلام في القرء، ما هو القرء؟ هو اقهار من حيث القول الثاني ان المراد بالاقراء الحيض، الحيض فلا تنقضي العده حتى تطهر من الحيضه الثالثه، حتى تطهر من الحيضه دخول الحيضه الثالثه فقط او انقطاع الدم، دم الحيضه الثالثه. هذه المرأة التي كانت مع زوجها في أثناء العدة وكان زوجها مخير، مخير بين أن يرجعها في أي لحظة، في أي لحظة يستطيع أن يرجع امرأته، ما يحتاج إلى أن يعقد عليه عند الطالب ولا إلى بمجرد شاهدين فقط، شاهدين إلقاها ماشي نشوى لا يجب أن يسمع أنني طلق امرأتي وأنني أطلق امرأتي. يجي الثاني يقول أنني نعلمك أنني طلق امرأتي وأنني أطلق امرأتي، خلاص أيرجع امرأته الآن صارت يعني راجعت وعادت إليه ويحسبها فقط. وجي طلقة ثانية كذلك مثلها، إذا راجع يحسبها طلقة، ثم تأتي الطلقة الثالثة إذا طلقها هو الذي يسميه الفقهاء البينونة الكبرى، لا لا ليس له مجال لإرجاعها، لا ترجع إلا بعد أن تنكح زوج غيرها كما سيأتي. نعم شرط تصحيح الملأ، قلت ارجع لك لحم منكم، قال بوجوبه وقال بنجبيته فقط لإشهاد على الإرجاع، وبالحق حتى الطلاق في إشهاد، إلا أنه الإشهاد على الرجوع تضمن إشهاد على الطلاق. نعم قال والقول الثاني أن المراد بالفضل أن في الإرجاع تقصد يعني يمتعها لماذا؟ هم يشترطون يعني المرأة تشترط ولا ماذا؟ يعني هو يعطي هذه المرأة، وفي حق الذي نطقت به الشريعة بالنسبة للمرأة التي طلقها الرجل قبل الدخول بها ولم يفرض لها، ولم يفرض لها رجل تزوج عقد على امرأة ولم يعني يسمي لها مهرا، قال لها شو مثلا اعطيك 5 ملايين ولا 10 ملايين ولا كذا، قال لها انا اعطيك المهر ولكن ما اعطاش مهر معين. هذا هو الذي قال الله ومتعوهن على الموسم قدره وعلى المحسن قدره متاعا في حق على المحسنين، واما ما عدا ذلك اذا جبر خاطرها ونحو ذلك فلا باس بها، لكن ليس من شروط. قال والقول الثاني أن المراد بالإقراء الحيض فلا تقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون وتغتسل منها. قال الثوري عن مسور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد الله يعني بن مسعود أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة، قال وأنا أرى ذلك ما دون أن تحل لها الصلاة، من ما دامت أنها في الحيض، قال وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن مسيب وعلقمة الأسود وإبراهيم المجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين رحمه الله والحسن وقتادة والشعبي وغيرهم أنهم قالوا الأقراء الحيض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. إذن أبو حنيفة رحمه الله هذا هو الذي ذهب إليه، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد محمد رحمه الله، وذهب المالكية والشافعية كذلك إلى أن الأقراء إنما هي الأطهار. قال وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكى عنه الأفرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن صبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيدة وإسحاق بن راهوية، ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة. إذن الذي تدع فيه الصلاة هو ماذا؟ هو الحيض. إذن هنا قال دعي الصلاة أيام أقرائك من أيام حيضك. إذن فهذا قوي كذلك في من ذهب إلى أن الأقراء المراد بها الحيض، ولعل هذا هو الراجح كذلك أن الأقراء المراد بها الحيض، وهذا قوي. إلا أنهم ممكن جدا الذين يقولون بخلاف هذا القول يقول لك نحن متفقين على أن القرء إذا جمع، فإذا جمع إما أن يجمع على قروء وإما أن يجمع على أقراء، فإذا جمع على أقراء فالمراد به الحيض كما في هذا الحديث، ويبقى الاشتراك إنما هو في المفرد القرء أو في القروء. والله عز وجل قال ثلاثة قروء، قال ابن مرقى ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة. إذن وعندما قال ثلاثة قروء فالقروء هنا المراد به ماذا؟ الطهر، لأن الطهر مذكر، هذا مما استدلوا به. نعم البيت هذا بيت لابن مالك من ألفية، قال ثلاثة بالتاء ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكر، معنى إذا أردت أن تعد معدودا مذكرا أي مفرد مذكرا فتأتي بالتاء مع العدد، إذا كان معدود ماذا تقول؟ ثلاثة رجال، تقول ثلاثة نسوة، تقول مثلا ثلاثة أطفال، تقول ثلاثة أطفال، إذن تأتي بالتاء مع العدد إذا كان المعدود ماذا مذكرا، وإذا كان المعدود مؤنثا فتحذفها. فهذا تدخل به بعضهم وقال ها هو دليلنا على أن القراء إنما مراد به الأطهار، قوله تعالى تربصنا بأنفسنا ثلاثة، قال ثلاثة بالتاء قروء، إذن في القروء المراد بها الأطهار اللي هو المذكر، فالقروء جمع قرء والقرء مذكر، إذن لذلك أتى بالتاء مع العدد، لكن في الحقيقة ليس بذلك بحيث سيدنا. نعم تقول حيضة، نعم قال وقال ابن جرير، وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العربي الوقت لمجيء الشيء المعتاد، أصل القرء، وهذا كلام كذلك آخر، الوقت أن القرء معناه الوقت، الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم. قال لها دعي الصلاة أيام أقرائك، فهذا لو صح لكان صريحا نعم، ولكن حتى الآخرين لكل حال حضرني شاهد يقول فيه في كل عام أنت جاشم رحلة تشج لأقصاها عظيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من فروء نسائها. هذا الشاهد يستدل بكذلك على المراد بالأطهار، شاهد من كلام العرب. قال فلو صح، نعم فطلقوهن، نعم صح يذكرون، فطلقوهن لعدتهن، صح يذكرون شيء لكن لا يحضرني بالضبط يعني. نعم فهو كقوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فطلقوهن لعدتهن، معنى أن العدة إذا كانت تتأخر إلى وقت الحيض معناها كان، وهو الطلاق الشرعي يكون في الطهر، فإذا كان القرء إذا كانت العدة هي الحيض فلم تطلقها لعدة معناها سوف تطلقها في الحيض، ما أدري هل فهم جامع. وإذا قال فطلقوهن لعدة، والطلاق الشرعي يقع في الطهر، أنت إذا قلت بأن القرء هو الحيضة سوف تطلقها في أيام الحيض، إذن فطلقوهن لعدتهن، هذا إنما يتناسب مع من يطلقها الطلاق السني وهو في أيام الطهر، أيام الطهر معناها مباشرة إذا طلقت اليوم جت العدة اليوم، بخلاف الذي يقول الأقرأ إنما هي الحيض ويطلقها اليوم ولكن اليوم كلها لا يحسبها، إذن هو سوف ينتظر يحسب القرء عند الحيضة، والحيضة ممكن نزلت لها 20 يوم، هذه الأيام ماذا تحسب؟ هل أيام العدة ولا اسم العدة؟ لعله هذا إن شاء الله المراد. وقال ابن جرير، وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العربي الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم، وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم، وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت، هو الوقت نعم. وقال أبو عمرو بن علاء العرب تسمي الحيض قرءا وتسمي الطهر قرءا، العرب اللي تنتبه قلنا أن يعني الألفاظ في العربية منها ما يسمى المشترك، والمشترك قد يكون بين معنيه تضاد، قد يكون بين معنيه تضاد نعم، نوع المشترك نعم، المشترك إذا كان من غير التضاد يمكن أن نلتمس له قرينة تصرف إلى أحد معنيه، لكن إذا كان متضادا حتى القول القائل بأنه يمكنك أن تجمع بينهما لا يتأتى، لا يتأتى نعم. نعم قال أن القرء هو الوقت، وقال نعم وقال جميعا قرءا، وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين، وإنما اختلفوا في المراد من الآية، يعني كأنه لم يختلفوا في ما المراد بالقرء الطهر من الحيض، ولكن اختلفوا فقط في الآية ما المراد بها. وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن يعني المطلقات المرأة المطلقة أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إذا المرأة هي المعول الوحيد عليها، هي التي سوف تقول إذا كان في شيء في رحمها شيء إليك تحس تشعر، ربما اليوم الأمر يهون قال نأتي بك إلى يعني الطبيبة سوف تكشف مهما أي شيء يكون، ولو كان لحم في اليوم الأولى يمكن أن يعرف، لكن كان وقت ما كان لابد المرأة هي تصرح، قال أي من حبل أو حيض، ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حبل أو حيض، قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد. وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديدا لهن على قول خلاف الحق، ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتين، وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، إلا من جهتهن. نعم جيد. إلا من جهتهن. نعم. قال وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها. إذا المرأة التي تكون عندها التفكير أنها بعدما طلقت ممكن جدا هي على موعد مع رجل، لذلك كذلك من الأحكام التي لا بد أن تعرف أن المرأة ما دامت في العدة لا يجوز لشخص مثلا أن يكلمها في أمر الزواج. قال مثلا إلى كملت العدة أخبرين، واحد آخر يقول أخبرين راني إن شاء الله قاعد أصحابش، لا تكمل العدة خلي يضرب راسه على الحيط، لا تكمل العدة راني حال، يا تولي تتعجل العدة، قالت كذا راهي كملت العدة، ولا ربما كذلك لأمر آخر تريد تطويلها. لذلك الله عز وجل قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله من الآخر. بمعنى المرأة إذا كانت تؤمن بالله وتخاف ربي عز وجل من المفروض أنها ماذا تقول راهي حيضة، إذا كانت حيضة طبعا ما هيش حامل، ولا راهي حامل، فالزوج في هذه الحالة يكون يعني على علم، لأنه إذا كانت حاملا هذا الولد ولده كيفما كان. ويمكن للمرأة أنها تنتهي العدة ولا يتبين لها حمل، بمعنى قد تطول أو قد يكون الحمل يعني كما هو أحيانا يتأخر، فتنتهي العدة وتدخل برجل آخر. نعم، ويعني يقع ما يقع من إشكالات، والحمد لله قليلة على كل حال، لكن قد يقع شيء منها. قال أي من حبل أو حيض، قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد. وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على قول خلاف الحق، ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن. وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق. ماذا؟ فرد ممكن أو فرد الأمر إليهن وتتعذر إقامة بالغلم، فرد الأمر إليهن وتوعدنا فيه، فرد الأمر إليهن وتوعدنا فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة. صار للناس مطلقة بائل وغير بائل. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا. بهذه الآية الكريمة فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكر. الله عز وجل قال والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله الآخرة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يقولون هل عود الضمير على العام يخصص بعض أفراده هكذا هنا، يقول بعولتهن أحق بردهن في ذلك، ويقول معناه كأنه هنا المطلقات خصصنا بعدما كان اللفظ عاما رجع على بعض أفراد ذلك العام، ولكن غير صحيح، مدامت المطلقات هنا أصل البوائن غير داخلات. نعم. قال وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وعن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله: وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله: والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، بمعنى أن يرجع متى أراد ولو عددا من الطلقات، وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. وفي الجاهلية كانت عندهم عدة، نعم، ولكن لما جاءت الشريعة ضبطت الأمور بأعداد معينة وبضوابط معينة وقيود معينة. هذه القيود أيها الإخوة ليست فقط في مجال الطلاق، في معاملات كثيرة حتى لا تضيع الحقوق تضبط بأيام معدودات وبنسب معينة ونحو ذلك، فكل واحد يحتفظ له بحقوقه. إذن هذا كذلك يمكن أن يدرج فيما يتكلم عليه الناس اليوم بما يسمى حقوق المرأة. هذا الإسلام على كل حال نعم جاءها بحقوقها التي كانت في الجاهلية المرأة مضيعة، كان الرجل يلعب بها لعب، بمعنى المرأة إذا أراد أن يعذب حياتها كلها يمكن، قال: هذه امرأته، عندما يطلقها ينتظر بها العدة إذا قاربت العدة تكمل يرجع ثم يطلقها مرة أخرى، إذا قاربت العدة يرجع، وهكذا يفعل لا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين. قال أنت زوجته تبقي معها هكذا، وهكذا حالك. لما جاء الإسلام لا، الطلاق مرتان، مرتان لا زيادة عليه. نعم. قال وأباح الرجحة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. روى أبو داود عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته، إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، إن طلقها ثلاثا. نعم. قال وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية. ورواه النسائي وروى عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم عن هشام عن أبيه قال كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء ما دامت في العدة. وإن رجلا من الأنصار، ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ وإن رجل الأنصاري غضب عندك، غضب. إذن ربما عندنا ماذا؟ تغضب. غضب، غضب، تغضب. كلها الغضب واضحة، تغضب ممكن تكون كذلك لها معنى. قال غضب على امرأته فقال والله لا أويك ولا أفارقك. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه ابن مردوي عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي موصولا ثم رواه مرسلا وقال هذا أصح، ورواه الحاكم موصولا وقال صحيح الإسناد. وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية. هذه العدة الفائدة من الإخوة هي مراجعة، لأن الإنسان ممكن يتصرف تصرفا، هذا التصرف يحتاج إلى أن يراجع نفسه ويفكر ماذا يفعل وينظر في حاله وما يليق به ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إن شاء أمضى هذا الطلاق وواصله، وإن شاء رجع وتراجع. حتى المرأة ما التي قد تكون هي سبب الطلاق كذلك تراجع نفسها وتتراجع، نعم، وتقول مثلا خلاص سامحني وكذا 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 إلى آخره. ورواه الترمذي موصولا قال ثم رواه مرسلا وقال هذا أصح، ورواه الحاكم موثوقا وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح، إذن هذه نية الإصلاح حتى نفارق طلاق الجاهلية، ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسن إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقوله ولا يحل لهن، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيق عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها، وقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء من نفس فكلوه هنيئا مريئا، مقصود من الصدقة أو من أي شيء أعطيتها منها، مجرد ما يدخل في يدها صار ملكا لها. فكون الرجل يستمتع به بعد أن أخرج منها هذا لا بد فيه من طيبة النفس. وكذلك أنبه الموجود الآن، بعض الناس يتخوف من إجراءات المحكمة، يتخوف من إجراء المحكمة. المحكمة عندها طلاق تعسفي، وعند طلاق يسمى طلاق بالتراضي، وعند ما يسمى بالخلع، خلع على كل حال في الشرع ثابت وسيأتينا إن شاء الله. ويتخوف يقول لك مثلا إذا حكموا علي بالطلاق التعسفي أو مشكل سوف هذه المرأة تبقى تعيش من عنده، إذن ماذا يفعل؟ يطلقها ويرجعها ويعيشها بواحدة الطريقة حتى يجبرها إلى أعلى أن تطلب الخلع. هذه الطريقة لكل علي إخوة، الإنسان يتقي الله عز وجل فلا يفعلها. نعم صح، وهروب من جو المحكمة، ولكن ليس معنى أنت جائرا. أعيد الصفة كيف هي، قلت بعضهم يخاف من أن يحكم عليه بما يسمى بالطلاق التعسفي، ماذا يفعل؟ هذه المرأة يطلقها ثم يقول خلاص أنا بغي نرجع، لكن ليس يرجعها من أجل إصلاح وإعادة العشرة ونحو ذلك، لا، وإنما يرجعها ويبقى يعذب فيها ويعاقب فيها ويكرر حياتها بأشياء من معاملات ونحو ذلك، حتى هي تصير كأنها يعني تقول أن هذا الشخص الخلع والتنمي. فإذا هو وصلت إلى هذا خلاص هذا هو الذي يريد، إذا هذه المرأة أرادت تختلع نعم فتطلب الخلع، وهذا هو الذي طبعا، ويكون كأنه هو يرى أنه أرحم له مما يسمى بالطلاق التعسفي. فالإرجاع المراد به إذا أراد الإصلاح، نعم يرجع امرأته إذا أراد الإصلاح ودوام العشرة والإبقاء على الحياة الزوجية، وأما أن يرجعها فقط من أجل أن يدخلها في يعني نوع آخر من العذاب والعقاب ونحو ذلك من أجل أن يلجئها إلى الخلع، هذا أيها الإخوة شبيه بما كان عليه أهل الجهل، وقد رأينا من فعل ذلك بأهله ويصرح بأنه فقط خروفا خوفا وهروبا من حكم المحكمة في الطلاق التعسفي. نعم. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن، عفوا، فإن طبن لكم عن شيء من نفس فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته، انتبهوا جيدا إلى صورة الخلع التي يجوز فيها ولا مانع، كأنه لا يريد أن يوضحه. قال وأما إذا تشاقق الرجلان، يعني دخلوا في شقاق وخلاف، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته، هي اللي بغضته، ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، هذا هو الخلع، فلها أن تفتدي. إذن هي التي لا تحبه، هي التي مثلا رأت هذا الرجل يعني فيه ما فيه من الصفات وكذا 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 ولا تحبه وتكرهه وكذا وتريد أن تتخلص منه وتنجو بنفسها منه، فتقول له لا بأس أن الصداق الذي أعطيته لي إذا كان مثل الباقي أو قارب لكذا أتركه لك، هكذا الصداق جاء ولا نصفه، ولا يجوز له في حق أن تزيده أكثر منه نصفه ولا نحو ذلك، فلا بأس. نعم، إذن هي التي تريد أن تفدي نفسنا. قال فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها، ولا عليه في قبول ذلك. المرأة قد تكره رجل لأجل الصفات فيه، قالت امرأة ثابت بن قيس بن مسعود إني أكره الكفر بعد الإسلام وإني لا أنقم عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر بعد الإسلام. قالت كنت أراه في رجال مثل المقبلين من جملة ما تذكره أنه يكون في رجال المقبلين يكون كذا وكذا من صفات فيه لا تحب المرأة أن يكون رجلها هكذا فكانت ربما تجد منها بغض له هذا البغض لم تستطع دفعه فكانت تريد أن تختلع عنه إذن الخلع هنا يكون مشروع لها لكن الخلع الذي ربما هكذا فقط المرأة لا يعجبها فقط هكذا الرجل ليس هناك سبب ظاهر مقنع واضح وقال نفسهم المختلعات هن المنافقات ولا يجوز المرأة أن تطلق تطلب الطلاق من زوجها بغير ما بأس ولا ضرورة وإذا كان المرأة على كل حال كذلك تريد تطلب الطلاق لأجل عسر النفقة مشروع لها ذلك لكن ليس هناك أي سبب وتطلب الطلاق لا يجوز وكثير ما اليوم النساء يطلبن الطلاق عادي جدا الرجل تصرح لي ليلا ونهارا يعني تقول طلقني نعم نعم هن المنافقات طلاق من غير ما بأس ليس هناك أي داعي لا هكذا فقط ملت من الحياة الزوجية نعم أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها أو نحو ذلك لم ترف راعي نحو الحديث موجود ها وجيت سيأتي قال فأما إذا لم يكن نعم قال ولا يقول قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي هي تفتدي افتدت به أي تفدي نفسها تخلص نفسها من هذا الذي فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فحرام إذن هو عمل كبير الكبائر تكون المرأة مثلا ليس عندها شيء أو أمر يمنعها من مواصلة العشرة الزوجية لكن فقط تحب أن تطلق ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف عفوا وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ثم قال ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية إذن قال يجوز ليس يجب فيجوز للمرأة للرجل حينئذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله أيه. قالوا فلم يشرع أو لم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والأصل عدمه وممن ذهب إلى هذا القول يعني قصر الخلع على الصورة هذه ابن عباس وطاووس بن كيسان وإبراهيم ظاهر أنه النخعي رحمه الله وعطاء ابن أبي رباح والحسن والجمهور والعطاء ابن أبي رباح نريد اليوم كذلك أن نخصه بشيء من الكلام على حياته وترجمة عطاء ابن أبي رباح رحمه الله إمام من أئمة التابعين قال عنه الذهبي مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم المكي كلمة مولاهم عندما تجدونها بعد نسب المراد أنه ليس من أصيليه قرشي لما يسمعوا أحد هذا قرشي يعني ابن وأم الولاء وإنما هو منتسب إلى قريش بالولاء ما معنى الولاء الولاء عندهم يطلق ويراد به ولاء العتق أو ولاء الحرث، أو ولاء الحرث. ولاء العتق معنى أنه كان عبدا لهم وحرروه، وولاء الحلف يعني تنتسب مثلا قبيلة صغيرة إلى قبيلة كبيرة من أجل فقط أن تحمي نفسها فقط، فيعني تندمج وتنصهر فيها حتى يصير يعني هؤلاء ينتسبون إليهم بالولاء. إذن قال القرشي مولاهم المكي، عطاء بن أبي رهب رحمه الله مكي أهل مكة، حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام ورافع بن خديج وزيد بن أرقم وزيد بن خالد الجهني وصفوان بن أمية وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن عمر وجابر ومعاوية وأبي سعيد وعدة من الأصحاب، أصحاب رسول روى عنه. إذن الذين نجده روى عن الصحابة نسميه ماذا؟ تابعي. الذي نجده روى عن الصحابة نسمى تابعي. نعم. كان من أوعية العلم رحمه الله، وحدث عن مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير وعمر بن دينار، كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي رحمه الله. إذن هذه الصفات كلها كانت فيه. نعم. فكان شخص ربما من حيث الخلقة يظهر عليه لو كان في عصرنا هذا لا الناس قالوا هذا لو كان عنده علم الدنيا لا نقتربه. نعم. قال كان ذكر في الترجمة، الترجمة ذكرها قلت سيد علم البراء رحمه الله الذهبي ذكرها، قال كان أعطى أسود أعور، أعور معناها عنده عين واحدة فقط، أفطس منها نفو ذيها مثلا، قال مثلا شخص اللي عنده نفو هذا كواضح أقنع، قال أفطس أشل وأشل، يقول إحنا مثلاً ومشل نقول الشخص الذي نقول إحنا مات في جهة، لا أشل ممكن يقول ما من قطع مباشرة يده أو نحو ذلك في حرب، أعرج ثم عمي مشات العين الثاني مشات كذا، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. قال أبو داود أبوه نوبي، نوبة قبيلة من قبائل يعني السودان اليوم ونحو ذلك، وكان يعمل المكاتب وقطعت يده، قطعت يد عطاء مع ابن الزبير، من كان ممكن من المجافي عن ابن الزبير في مكة. وروي عن ابن معين أنه قال كان عطاء معلم كتاب، يعني كان يدرس القرآن الكريم للأولاد. قال ابن عباس، قال ابن عباس تجتمعون علي، يقولها لأهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء، كان يوم مات ابن نحو 100 سنة. هذا ابن عباس يقول تجتمعون علي وعندكم عطاء، بمعنى من فضل الذي عنده عطاء، يعني عنده عالم كبير يغنيه عن غيره. يروى عن قتادة أنه قال إذا اجتمع لي 4 لم ألتفت إلى غيره ولم أبالي من خالفهم، الحسن بن مسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأمصار. قال ابن جريج كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، وكان من أحسن الناس صلاة. وقال إسماعيل بن عياش قلت لعبد الله بن عثمان بن خثيم ما كان معاش عطاء، معنى مصدر قوته بشكلي استرزق. قال صلة الإخوان ونيل السلطان، معناه ما يأتونه به إخوانه الناس ربما أشياء وكذا، وما يأتيه كذلك من السلطان ممكن يجد من عطاءاته. كان يقول الإمام أحمد ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء ابن أبي رهب. إذن مرسله من الأحاديث التي يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها فقط يعني يعس منها الواحد، كثير ما تكون فيها الضعف. قال ومرسلات ابن مسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها. قيل العطاء متى ولدت؟ قال لعامين خلوا من مقتل عثمان رضي الله عنه لم يكن يحسن العربية، العطاء. وروى عنه وروي عنه أنه قال وددت أني أحسن عربيته وهو 90. مات عطاء سنة 14 وكان مع عطاء بن مكة رحمه الله من أئمة التابعين مجاهد، هذو أقرانهم عنها معاصرين له، مجاهد وطاووس وعبيد بن عمير الليثي وابن أبي مليكة وأبو دينار وأبو الزبير المكي وآخرون. نعم، هذه شيء من قلت من مما يتعلق بحياة هذا العالم الذي ربما نسمعه كثيرا. نعم، قال والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وهو مضار، مضار معناها مضارر. الزوج إذا أخذ من امرأته شيء مما أعطاه لها على وجه الضرر يجب عليه أن يرده، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. إذن حتى عند الاتفاق يجوز الخلع، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله، وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول، ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بن حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ فقالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. قلت لنا وله تقريبا بعبارة مقاربة لما يقولون الناس. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، كل ما أعطاني أنا في الصدق عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من طريق مالك. وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، أنا زكيت من حيث أخلاق ومن حيث دين، نعم كذلك، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، من هل يعطيك في المهر تردها له؟ يعني هل ترجع لهذه وتفر المشكلة؟ لا. قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذه الرواية إذا صحت تكون حاسمة لخلاف مسألة الخلع على وطلاق ولا فصح، لأنه كان قول أو مسألة بين العلماء هل الخلع طلاق أم الخلع فسخ، ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ الذي قال الخلع طلاق إذا كان هذه المرأة طلقت هي التطليقة الأولى، وإذا كانت هذه التطليقة إذا كان الخلع بعد تطليقة أتطلق الثانية، إذا كان هذا الخلع بعد تطليقتين فهي في الثالثة وعليه سوف تبين من بيننا كبرى. الذين قالوا بأنه فسخ لا يلزم منها لكنها تعتد بحيضة واحدة من أجل فقط استبراء رحمها ثم تبين منه بيننا صغرى، بيننا صغرى هذا حتى على القول بأنه فسخ بين الصغرى بمعنى أنه تمشي، فإذا أراد أن يرجعها مش كما الطلاق يرجعها فقط عدتها وفي أثناء العدة يرجعها، لا هذه العدة عدة تكملها تمشي الضرب مباشرة. نعم، قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ربما هذا الحديث قد يعني يتكلم فيه. نعم، ورواه النسائي وهكذا رواه البخاري من طرق عن ابن عباس وفي بعضها أنها قالت لا أطيقه يعني بغضا، وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. وروى أبو القاسم البغوي عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه ما ساق؟ قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق ولا يزداد. وقد رواه المردوي بن ماجه، وهذا إسناده إسناد جيد مستقيم. وروى ابن ماجه عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما. فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه حديقته. قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأئمة رحمه الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاه؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله فلا جناح عليهما فيما افترته. وروى ابن جرير وروي عن كثير مولى سمرة أن عمر أتى بمرأة ناشز، قال لمرأة خارجة عن طاعة زوجها، قال ناشز أي مرأة يعني كلها نشزت، كما قالوا التي تخاف نشوزهن فعظوهن وهجرن المضاجع واضربوهن. النشوز كبيرة من الكبائر يقع فيه النساء، وهو كثير في زماننا هذا، سيما المرأة ربما في زمان حقوق الإنسان، بمعنى أنها هي يعني ترى نفسها أنها ند للرجل. الله عز وجل قال وللرجال علينا درجة، بعد قول يا زوجل ولهن مثل الذي علينا معروف. نعم نعم لا 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 ليس كهف، هو صحابي، رضي الله عنه صحابي. نعم ولكن انتبهوا هو قد يكون الذي بين المرأة والرجل أمر لا يصرح به، بمعنى أمر يكون احتفل فراش تكره المرأة لأجل أمر يتعلق بالفراش، بل ربما أقول هكذا. نعم في بعض روايات هذا الحديث تقول إنما معه مثل هدبة الثوب، كأن هذا الذي يعني رأته من هذا الرجل. واضح. إذن فهي يعني تذكر ما تذكر على كل حال، ولكنها إنما يعني هو، ولكن تقول أكره الكفر في الإسلام. ما معنى الكفر في الإسلام؟ كفر العشير هو زوجها، فإذا هي تمادت معه هكذا ويغلق عليها ويأتيها بكل ما يأتي به رجال للنساء، ولكن مع ذلك هي يعني ربما لا ترى له هذا فضل وتتنكر له ونحو ذلك، فخافت على نفسها أن تقع في هذا. هذا معنى قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه. خفتم أن لا يقيم حدود الله، إذا وصلت مع هذا الحال معنى كأنها يعني سوف تقع في مخالفة شرعية، زوجها يوافق عليها ويأتيها بكل ما تحتاجه وتريده، ثم هي تكرهه وتبغضه ونحو ذلك إذا استمرت على هذه الحالة. فلذلك قالت أنا أخرج منها، ورجل ما شاء الله يعني لا أنقم عليه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام. الكفر في الإسلام معنى أن المرأة تكفر العشير، وزوجها تكفره، معنى تنكر الخير والفضل الذي له عليه بهذه المعاملة المستمرة. نعم وكان رجلا دميما. نعم دميم الخلقة معنى إنسان يعني خلقته غير لا تطيقها المرأة، لا تحتملها. دميم هكذا يقال، دميم بالدال ليس بالذال، دميم الخلقة بمعنى أن خلقته لا تحتمل ولا تطاق. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا نظرت إليها أسرتك، هكذا قال. فالمرأة كذلك لها نصيب من هذا، أنها إذا رأت إلى زوجها يسرها كذلك، فهي كانت تقول عنه أنه كان دميم الخلقة. نعم قال وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر أكثر مما أعطاها. فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افترت به. وروى ابن جرير وروى عن كثير مولى سمرة أن عمر أتى بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير إلى بيت إلى بيت كثير الزبل إلى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها. إذن هي الكيام كانت في الزبل كانت بصحة يعني كأنه أمر بلغ درجة بحيث صارت لا تتفهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لها طريقة لأجل أن يعرف يعني أن تقارن. قال معناها كأنك هل ترضين أن تكوني في هذه الحالة ولا؟ قالت له هذه الحالة أفضل من أن أكون معها. نعم. قال فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها. ولو من قرطها لعله ولو المراد به أن يعطيها القرط الذي هو في أذنها. وزاد وروى عبد الرزاق مثله وزاد فحبسها له 3 أيام. وقال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وروى عبد الرزاق عن الربيع بن معوذ بن عفراء قالت كان لي زوج يقل على الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت فكانت مني ذلة يوما. فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه. قال نعم. قالت ففعلت. قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه. أو قالت ما دون عقاص الرأس. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس وابن جاهد وغيرهم. وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور. واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا تجوز زيادة عليها. فإن ازداد جاز في القضاء. وإن كان إضرار من جهتيه لم يجوز أن يأخذ منها شيئا. فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام في القضاء من القاضي هو الذي يأخذه. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن سيب وعطاء والزهري وغيرهم. ولعلنا نتوقف هنا أفضل. اليوم 9 ذو القعدة. نعم. مازال بقي شيء طويل. وقوله تلك حدود الله في العذاب. ماذا قلت موسى؟ عندنا كل حال بعض الأسئلة نحاول باختصار أن أجيب عليها. معليش فقط نكتفي بهذه المذكورات لأنه عندنا 4 أسئلة حتى جماعة الزملاء نستقبلهم اليوم. نعم. في القضاء فقط يعني عند التقاضي القاضي يمكن. وأما بالنجم فقط لا. لعل هذا هو المراد. Yeah.